السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة 7/4. واستفتاءنا النهاردة، هل توافق على استبدال كلمة مبادئ الشريعة بأحكام الشريعة في الدستور القادم لتكون المادة الثانية أكثر وضوحا وتحديدا؟ نعم أو لا؟ مصر بتشهد عبث سياسي لم يسبق له مثيل. والساذج اللي بيتكلم عن أن الثورة بتتسرق، بقوله لا، ده احنا في أكتر من كده، مصر نفسها بتتسرق. اللي بيحصل في مصر والعبث اللي اتكلمنا عليه الأسبوع اللي فات، وقلت لكم الأيام القادمة حبلى بأحداث هتقلب موازين القوى السياسية، بدءا من نزول المهندس خيرت الشاطر، بدأت أمور بعديه مباشرة غير مفهومة. السيد اللواء عمر سليمان يعلن عدم ترشحه للرئاسة، ويتقال له كما ورد ببعض الأخبار أنه انتظر قليلا لما نشوف الإسلاميين هيعملوا إيه على حسب ما جه في الخبر، لكن الشاهد في الكلام تراجع ودخل. ثم فجأة الدكتور عبد الله الأشعل قال أنا تنازلت للمهندس خيرت الشاطر في مداخلة معايا هنا أنا شخصيا. ثم فجأة حزب الأصالة يدفعه، واللواء عادل عفيفي على الجزيرة مباشرة سمعت له مكالمة بيقول إن الكلام ده بدعم من الشيخ محمد عبد المقصود. أنا برضو ما أعرفش يعني صحة الأمور، إنما أنا أنقل أخبار دلوقتي اللي حصلت في الجزيرة مباشر مصر. ثم فجأة وزارة الخارجية تبعث للجنة العليا الانتخابات أن أم الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية، والشيخ عنده مؤتمر في أسد بن الفرات هيرد على هذا الكلام. وكان الحقيقة يعني الشيخ عندي أخبار عاجلة وصلتني حالا إن الشيخ بيقول لا يمكن أن نقبل بأن يكون مصير رئيس مصر متعلقا بورقة من أمريكا. واتكلم الشيخ كلام كتير جدا، وأتصور أن في أخ فاضل دخل في مداخلة على قناة الحكمة مع الشيخ أحمد فريد بيقول إن جواز السفر المعنون ومرقم مرقم ب500,000 أو يعني رقم اللي قدامي هنا بادئ ب5 صفرين، وبيقول أنا واخد الجنسية في 2009 ورقم جوازي 4 صفرين أو 400 وشوية، يعني ما قالش 4 صفرين بالتحديد. فإزاي يحصل ان اللي واخده الجواز 2006 والجنسيه 2006 يبقى رقم جوازها مسلسل بعدي؟ صفحه خالد سعيد تطالب ابو اسماعيل بتقديم الادله على ادعاءات جنسيه والدته. طبعا عبث فوق ما تتصوروا. الشعب المصري بيتحرق من خلال اعلام فاجر ومن خلال فيسبوك وانترنت فيه من الافاقين ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. العمالين يحرضوا الشعب المصري على بعضه عشان في النهايه نفاجئ أن نظام مبارك يعود إلينا مرة أخرى. أنا عجبني واحد كده حلل تحليل سياسي بس بتوع الدماغ، قال لك الملك فاروق كان أقرع، وجمال عبد الناصر كان بشعر، والسادات كان أقرع، وحسني مبارك كان بشعر، فالرئيس القادم بناء على تسلسل التاريخ هيكون أقرع. الناس ابتدت تحول المشهد السياسي العبثي لنوع من أنواع السخرية غير المسبوقة. امبارح كنت بصلي الجمعة في رمسيس، وحملة الشيخ حازم أو مؤيدوه جايين في الطريق، ويشهد الله أنا اتحركت للمشروع الإسلامي. طبعا تطلع الدستور، الكذابين اللي في الدستور يحرضوا الشباب على كل حد في مصر، فيقولوا أنه أنصار أبو اسماعيل يدمرون منصة دستور لكل المصريين عقب وصول خالد عبد الله. والله الذي لا إله غيره سوف يحاكمهم الله على هذا الكذب. لأن أنا ما رحت هناك، طلعت المنصة بدعوة من أخ فاضل، اتكلمت كلمتين أنا جاي أدعم مشروع شرع ربنا وإن الشعب عايز شرع ربنا، ودعيت على بشار الأسد وطلبت الناس إن هي تبقى مركزة لشرع الله سبحانه وتعالى وتستغيث بالله وتقوم الليل وتستجير بالله وتستغفر الله وتتضرع إلى الله، والكلام مثبت وجاب وائل الإبراشي. أنا لو قلت لهم روحوا حطموا ولا أعرف إن 6 أبريل أصلا كانت في ميدان من أساسه خالص يعني. وبالمناسبة أكتر من حد وحسام ابو البخاري يشهد بيقول ان من يعني 6 ابريل نفسها في منها قطاع كان بيدعم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، انما انا مش قضيتي. قضيتي فجاه يقول لك ان خالد عبد الله حرض، وللعلم بالشيء انا كل اللي قعدته في الميدان في هذا الوقت ما يتجاوز نص ساعه، سجلت كم كلمه مع شبكه يقين وبعض القنوات الفضائيه اللي ما اعرفهاش حتى، وكان في بنت متبرجه جت سجلت معايا والتسجيل موجود عندها تقدر تذيعه. قلت انا جاي هنا للمشروع الاسلامي ولدعم المشروع الاسلامي، لا انا جاي اتكلم في ان الشيخ حازم امه امريكيه او غير امريكيه، لاني اقدر واحد يقدر يتكلم عن هذا الامر الشيخ مش حد تاني. لكن الشاهد في الكلام على طول مباشره قال لك وتناولت العديد من صفحات الفيسبوك ان الشيخ خالد عبد الله هو الذي حضر ميدان التحرير لمسانده ابو اسماعيل، هو من حرض على تحطيم المنصه، والله الذي لا اله غيره. لا اعرف ان في منصه ل 6 ابريل، انا ماشي لقيتهم بيقولوا لي المنصه دي بتاعه الدستور لكل المصريين، واخ فاضل كان واقف جنبي اداني انا ما طلبتش كلمه اصلا، ده انا بس من الدوخه من رمسيس لحد ميدان التحرير والتعب شدني اخ عن منصه، طلعت قعدت اخ تاني قال معانا الشيخ خالد عبد الله هيتكلم كلمه. الكلام ده موجود، فياريت الناس اللي يعني عندهم من الحقاره والكذب والدناءه وما عندهمش خوف من ربنا ان هم يلفقوا الكذب على البشر وعمالين يحرضوا كل المصريين على بعض، كل المصريين بقى يكرهوا بعض دلوقتي. مين المستفيد؟ الاعلام الليبرالي صاحب السبوبه بتاع القنوات بتاعت بالليل دول كلهم، واعلام الجرائد المقروءه اللي كلكم عارفينه يعني، وبالذات صحيفه الدستور بتاعت اخ ابو حملات يعني، كل دول المستفيدين من هذه القصه. تحريض تحريض تحريض، يا ريت بيحرض اسلامي على ليبرالي او العكس، بس لا ده بيحرض الكل على الكل، مسلم على مسيحي والاسلامي على ليبرالي وليبرالي على يساري ويساري على مسلم، ويستفيد اخبار وسبوبه شغاله ومقالات تتكتب وتلفيقات وكذب. يعني لا حضر ولا شاف ولا سمع وقال لك خالد عبد الله بيحرض. يا اخي اتقوا الله، كفايه فجر، ولعتوا البلد بهدلتوا البلد يعني. ومن امبارح الموضوع انتهى، حازم ابو اسماعيل امه امريكيه، الامر انتهى. اما نشوف الراجل هيرد يقول ايه، الراجل عنده بيان لسه الساعه 8 في مسجد اسد بن الفرات. هيرد، احنا حاولنا نتصل بحملته كلهم قالوا الكلام الاول والاخير للشيخ، وده حقه لانه هو اللي بيدعى عليه ذلك. فهو اللي معاه الامر. ناس كتير جدا، صفحة خالد سعيد وائل غنيم واكتر من مكان وقف يتكلم ويحاول يثبت ان في لعبة عشان مصر تتسرق. اعضاء مجلس الشعب الموقرين لما كانوا لسه داخلين الانتخابات كنا بنتكلم عن قانون العزل السياسي لو تفتكروا، واضح ان احنا نسينا القانون، فضل عشان نطبقه مفيش ابدا. يا جماعة طبقوا قانون العزل السياسي، مش ممكن ناس من الحزب الوطني والوثني اللي خرب مصر على مدار 30 سنة وسرق مقدراتها ومحتوياتها وجوع شعبها وأشاع الفساد فيها والإجرام والبلطجة بين بعض شرائح هذا الشعب، مش ممكن الشعب ده يطلع منه ناس تترشح تاني في انتخابات مجلس الشعب؟ ما تعملش القانون، وبالتالي فوجئنا أنه في انتخابات الرئاسة يتقدم اللواء عمر سليمان رجل الدولة الأول بعد الرئيس مبارك في أيام النظام السابق، تقدم للرئاسة. مش هتقدر تتكلم، هيقول لك حقه حقه. طلع المهندس خيرت الشاطر مش هينفع العفو عنه، طلع الشيخ حازم امه امريكيه، طلع الدكتور ابو سليم العوه امه ابوه سوري، طلع الدكتور ابو الفتوح معاه الجنسيه القطريه، طلع السيد عمرو موسى ليه اخ اسمه ايلاي او علي مش عارف مش ايه يهودي، طلع وطلع وطلع وطلع. وحتى ما كنت بهزر معاكم الاربع بقول لكم احتمال يوم السبت نكتشف ان الشعب المصري اصله كويتي مش اصله مصري، ولو سالتك انت مصري مش هتعرف تجاوب دلوقتي. وتريقه وعبث وهزار وتهريج على منصب رئيس الجمهوريه، وفي النهايه وصلنا لهذا الموقف اللي احنا فيه. حيره، نفق، ثوره قامت علشان تحقق امور كثيره. انا بحمد ربنا ان الرئيس المبارك قبل ان يسقط بايام قلائل كان الشيخ خالد الجندي مستضيف الشيخ محمد حسان في قناه ازهري، والحلقه موجوده ومثبته. والله عملت مداخله لله وقلت للشيخ خالد الجندي والشيخ محمد حسان هذا الكلام، قلت لهم هذه الثوره كان لسه الرئيس ما وقعش، كان الكلام ده يمكن 3 4 5 فبراير. قلت لهم الثوره دي لو ما جاتش بدين ما تلزمناش، وهي ما جاتش بدين، فكل سنه وانتم طيبين. الثوره ما جاتش بدين. الثوره لما قامت كان ممنوع على حد في ميدان التحرير مسلم في بلد مسلمه يرفع رايه لا اله الا الله، قال لك ما تخليش الثوره طائفيه. الليبراليين ودايما الاقليه كانت بتضرب الاكثريه فوق دماغها وبتفرض عليها منهجها، ما كناش قادرين نتحرك. الشيخ مصطفى العدوي لما كنت بكلمه ايام الثوره كان يقول لي اسال حد من الدعاه الموجودين يقدر يرفع رايه لا اله الا الله محمد رسول الله في ميدان التحرير، ما يقدرش ما يقدرش. وقال لي ان احد المشايخ لما الشيخ مصطفى العدوي ساله كده والله هذا الكلام من فم الشيخ مصطفى العدوي. الشيخ قال له ده انا كان موتوني لو رفعت رايت، تخيل برفع رايت لا اله الا الله محمد رسول الله في ميدان التحرير كانوا موتوني. وبجمعه 29 يوليو قعدنا اسبوعين من الدستور والفجره بتوع الاعلام الليبرالي اللي قعدوا يتكلموا علم السعوديه، علم السعوديه كان مرفوع وجمعه قندهار. احنا اللي نستاهل ده كله، احنا اللي نستاهل ده كله. لما بقينا نتنازل عن كلمة دين ومش عارفين يبقى لينا شكل واضح وبنترعب من الأقليات وعمالين نقول أحكام ومبادئ وأصلي ومعلش ويمكن ونحاول ونحتوي، حاولنا لكن الموضوع منتهي. صراع على هوية لابد أن يكون واضحا، وفي النهاية لما الهوية ذابت ورأى الله التخاذل من قلوب كثير من الناس في هذا الأمر، الثورة جابت لنا مين؟ جابت لنا الفلول مرة تانية، والفساد أسوأ مما تتصوره، والمحسوبية أسوأ مما تتصوره، والظلم فوق ما تتصوره. كل شيء في مصر خد نسخة جديدة من أيام النظام السابق على أسوأ وعلى أفجر وعلى أطغى فوق كل ما تتصوره. بقول لكم هذا الكلام وديني ما زلت بقول. يطلع علاء صادق في عز المصايب اللي احنا فيها يقولك الشيخ خالد عبد الله عدو الألترس وعدو النادي الأهلي. نادي أهلي إيه وعدو النادي الأهلي إيه بس دلوقتي؟ عشان كل اللي قلته ما تعملوش ماتش الكرة لو الأمن مش هيقدر يأمن هذه المباراة، عشان ما يسقطش شباب بدماء. انتوا عندكم الدماء رخيصة جدا، عارفين ليه؟ لأن الناس دي أكتر ناس بتعرف تزايد على دماء الشباب اللي بيموت. الشباب اللي مات اللي شال الحزن أهليهم بس، مش حد تاني خلاص. سيبك من الهجس اللي انت بتسمعه في الإعلام الليبرالي، دماء الشهداء، حق الشهداء، القصاص الشهداء، دي مزايدات وسبوبة. واحد عايزها عشان يبقى رئيس، واحد عايز عشان يبقى عضو مجلس الشعب، انما الاحساس بالحرقه مش موجود عند دول. الناس دي بتقعد تضحك وتهرج في مؤتمراتها وفي عشاها وفي سفرها وفي كل حته. الناس دي ما تعرفش عن الشباب اللي بيروح هدر بسبب معارك لا ناقه له فيها ولا جمل، يدفعوا الشباب للصدام في كل مكان. لما يموت الشباب يبقى معانا ورقه حلوه نشتغل عليها 3 4 شهور في الاعلام الليبرالي، ويطلع واحد عايز يترشح رئيس يلعب عليها، ويطلع واحد عايز عضو مجلس الشعب يلعب عليها، ويطلع واحد عايز يكتب مقال وياخد تأييد من الناس ويبيع إعلانات في الجرنان يكتب عليها. عمرنا ما جهزنا الشباب عشان قضية دينه وعشان قضية بلده، ما كناش بنجهز الشباب عشان يكره بعضه. ده الواحد بيحزن. احنا عندنا عمرنا خلاص قرب على الخمسينات، وش كتير من المشايخ عدى، وكلنا قربنا على النهاية. اللي المفروض هيشيل البلد الشباب اللي احنا طحنينه في الانترنت، ما بين الشاطرون والحازمون والعويون والفتوحيون والحجازيون. طبعا لان انا عندي الجماعه الاسلاميه بترشح الشيخ صفوت حجازي رئيس للجمهوريه او بتدفع بيه رئيس للجمهوريه. فرقنا الدنيا كلها، فرقنا الشباب، وشباب قاعد بيحب، وشباب قاعد بيشتم، وشباب من كتر كرهه وكفره بما يحدث استسلم لتجار مخدرات شغالين على اشده وعلى اشده كما يقولون في توزيع المخدرات في مصر. وقضايا تجسس ومخابرات بتلعب، ومصر بقت مرمطة. مصر اتمرمطت تحت نعال ناس ما عندهاش أدنى ضمير سوى أن يفضل لقمة عيش ثابتة. لأنه في النهاية لو خربت مصر معاه تأشيرة لكندا، ومعاه تأشيرة لسويسرا، ومعاه تأشيرة لبريطانيا، ومعاه رصيد بره قد كده من الفلوس اللي خدها من خلال الفضائيات المشبوهة اللي بتديله عشان يولع البلع، وهياخد أسرته وهيروح يعيش هناك، ويقعد يعيش هناك. إنما يطلع علاء صادق ويطلع مش عارف مين، اهلي ايه وكره للالتراس ايه؟ هو الالتراس ده كانوا يعني مثلا باخد منهم حاجه وبياخد مني حاجه؟ انا خايف على الشباب اعماره تروح ويلقى الله بعصبيه، بس ده اللي انا خايف عليه. انا ايه اللي يعنيني؟ ما طول عمر الشباب بيشجع، وطول عمر الشباب بتاع الالتراس كان بيشتم، وطول عمر الشباب بتاع الالتراس كان بيأيد ناديه بمنتهى العصبيه، وكانت الدنيا ماشيه. لقينا اتخانقنا مع حد من الالتراس ولا قلنا الالتراس، احنا كنا بننبه بس. استغلوا طاقات الشباب بتاع الالتراس الجبارة دي. كان النظام الفاسد السابق ده كان قدر يعملهم مشاريع في سينا، ويقدر يعملهم مشاريع في توشكا، ويقدر يحرك الشباب ويملكهم اراضي ويطلع طاقتهم في بناء مصر. انما الشباب لما لقى الدولة بتعزله تماما عن العملية السياسية وعن انه يكون مشارك في وطنه، بدأ يلجأ بالانتماء لنادي واللعيب والفكرة، اجاد وبرع فيها. لكن في النهاية دفع 74 شاب بورسعيد الثمن بسبب مهزله ما تعرف لهاش اول من اخر، وعصبيه موجوده لا دول منها براء ولا دول منها براء. مين اللي خسر في الاخر؟ اهالي الشباب والشباب، اسال الله ان يغفر لهم. وطلعنا في قلوب الشباب حقد على البلد بسبب انه لا تقصي حقائق جابت نتيجة ولا تحقيقات جابت نتيجة زي اي حاجة في النظام السابق كانت ماشية. ولعنا الشباب على قلب بلده. احنا مش بنتكلم الشباب ده انا بولعه. تتحرق كل حاجة مقابل ان احنا نحافظ على البلد دي. انما النهاردة انتوا بتزايدوا على حساب مصر. على حساب مصر. انا مش قادر اصدق. كل واحد ما عندوش ضمير جبان. جبان عنده فجر وعنده دعارة فكرية. عايز يصدرها للناس من خلال الفضائيات والإعلام، يقعد يكتب على الإنترنت فيحرضنا كلنا على بعض، نقعد نكره في بعض ونشتم في بعض. أنا إيه اللي هيخليني أروح إذا كان النهاردة عندي حلقة عن المستبعدين عن الدستور، إيه اللي هيخليني أروح أنا أهدم منصة ناس وجهة نظرها إن الدستور لجنة المئة فيها ظلم؟ طب أنا جبت الناس الكلمة قالت كده، هروح أحرض عشان يضربوهم ليه؟ لمصلحة مين بتعملوا كده؟ إيه الثابت اللي بقى عندكم؟ كله بقى متغيرات. كل الناس تحت جزمكم مقابل ان انتوا تعيشوا في سبوبة ونعيم من خلال الملايين اللي تاخدوها في خلال سنة في الاعلام الاخر عشان تقدر تبني فيلا وتعيش وتجيب بودي جاردات وعربيات ويبقى لك رصيد والشباب مش لاقي ياكل. بس تضحك على الشباب بكلمتين معاكم يا شباب بقيتكم يا شباب. ايه الهوس وايه الجنون ده؟ حافظوا على دماء الشباب ده. الشباب ده احنا محتاجينه. احنا هنحارب اسرائيل قريب شئنا ام ابينا. وإن ما كانش العملية سياسية فحكون دينية لأن النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. في وقت جاي لازم نخلي الشباب ده ينتمي لدينه. الشباب كره دينه. الشباب بتكلمه بتقول له مرشح اللي انت بتحبه بيقول لك الإسلام زي البوذية يقول لك وإيه يعني؟ تقول له ما بيصليش يقول لك وإيه يعني؟ فقد الثقة بدينه حتى بسبب تصرفات بعض الإسلاميين. المشكل هم الإسلاميين دول أنبياء وملائكة يعني؟ المشكل إسلامي غلط. ما كان في صحابي عايش في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وزل وزنى وأقيم عليه الحد وكلنا عارفينه ماعز. هل الإسلام انتهى؟ هل الإسلام انتهى؟ لما جه واحد ادعي عليه زورا وبهتانا وهو يهودي أنه سرق واللي سرق الحقيقي منافق مسلم، هل سكت ربنا من فوق سبع سماوات في أمس الحاجة أن يبرئ المجتمع؟ أبدا. إنما عمل إيه؟ إنا أنزلنا إليك القرآن كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين. وصف الله هذا المنافق المسلم بالخيانة، ولا تكن للخائنين خصيمة. وكلام ده موجه لمين؟ لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إن ممكن يحكم كان على حاجة بناء على شواهد قدامه لكن قد يكون الشواهد فيها كذب. إيه المشكل؟ البلكيمي هنهدم الإسلام عشانه. الشيخ حازم خدنا قصته بقالنا بنولول سهام بتضرب في الرجل على مدار 10 أيام ما سكتتش ولا طلعت أي جماعة وقفت جنب الراجل ولا تكلمه. وأنا النهاردة لما بقف جنب الراجل يعني بقول له أنت فوق القانون؟ يعني لو أن أمك يا فضيلة الشيخ طلع معاك جلسة أنت فوق القانون؟ والله أبدا، والله الذي لا إله غيره. أول واحد هنشد الشيخ حازم أن يقول لمريديه إن كان الأمر صوابا دون تزوير كنا ببساطة شديدة جدا هنقول له تفضل تنحى واترك المكان لحد يكمل. المهم المشروع، المهم الدين. احنا مش بنجري وراء اشخاص، احنا مش بنجري وراء اشخاص، احنا بنجري. الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ما وقفش بل قاتلوا ووصلوا الى مصر والى الشام والى كل مكان بدعوة الله سبحانه وتعالى بصدق وباخلاص وبحب. احنا عايزين نتجرد لله سبحانه وتعالى. لا احنا عاشقين ولا نعرف ان نلعق النعال كما يلعقها هؤلاء المنافقون الذين ملأوا إعلامهم الفضاء والمقروء بأقلامهم اللي كانوا بيمتدحوا في النظام السابق وبيروجوا المشروع التوريث زي نصر القفص وغيره اللي عامل فيها ثوري كل يوم وطالع يعني أخبار سمجة وطريقة فجة في طريقة نقده للناس وهو بيتكلم ونسي مقالاته إن أحمد عز مقاتل شرس وإن كنت أختلف معه وإن جمال أحدث ثورة وأحيا روح الحزب الوطني. نسيت يا أستاذ نصر؟ أنا مش عارف الشباب ما بيبصش على ده. ده أنا قاعد بشوف فيديو مكتوب عليه خالد عبد الله يقول مش عارف إيه الهشك بيشك. قعدت أتفرج على الفيديو 2.5 دقيقة لقيت الكلمة ما اتقالتش وما قلتهاش في الفيديو اللي قدامي. واحد الله ينتقم من الناس اللي عمل اتحرض الناس على الناس يعمل عنوان ويحط لك الشيخ حسان عميل أمن الدولة، الشيخ مش عارف مين عميل المجلس العسكري، الشيخ مين، يكتب عنوان وفيديو ويرميه. في ايه الفيديو ما تعرفش؟ وبعض الشباب عيال بعذرهم بعذرهم لانهم عايشين في مجتمع الشائعة فيه يعني خصبة جدا. والمنهج القرآني اللي ربنا علمنا ايه؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. مجتمع بقى هايص، الشاطر يتنازل في الرئاسة لعمر سليمان 3 دقائق، حملة المهندس الشاطر تكذب، الدكتور الأشعل ينفي التراجع، علي بيومي ينفي أنه أمريكي، محمد صبحي يقول أنه إسرائيلي، طول النهار والليل أخبار كاذبة رايحة وجاية. كرهت المجتمع في كل حاجة. إحنا إمتى هنقف على رجلينا؟ إمتى هنبني البلد دي؟ إمتى هناخد بالنا من كل ما يحاط بنا سواء من مؤامرات غربية أو مؤامرات داخلية؟ أنا عايز أسأل، هي أمريكا دي معقولة أنتم متصورين أنها حبيبتنا؟ أو الاتحاد الأوروبي ده حبيبنا؟ ولا إسرائيل دي حبيبتنا؟ ولا إيران دي حبيبتنا؟ ولا الدول العربية بعض الدول منها راضي عن أنه يأتي رئيس؟ تخيل أنه واحد والله العظيم لا يقال عنه غير أنه هو أهبل يقول لك قطر تدعم المهندس الشاطر عن طريق الشيخة موزة. يا ابن الحلال، الدول العربية مش عايزة رئيس بعيد عن النظام السابق، مش عايزة رئيس ما كانش له اتصال بالنظام السابق، لان هو اللي معاه الورق وهو اللي معاه الاجندة وهو اللي معاه المفتاح وهو اللي معاه كل حاجة. انما هيجي رئيس جديد اسلامي ما يعرفوش حاجة عنه، حتى لو اسلامه مش واضح، اسلامه ربع وربع نص ونص ايا كان. فنتقي الله شوية في البلد لوجه ربنا سبحانه وتعالى. طلعت الشيخ حازم امه امريكية يخرج بره السباق، طلعت امه مش امريكية يستكملوا، بس الامر في الاخر نتأكد. انتوا ناسيين ان جريدة الاخبار اول امبارح قبل ما الوزارة الخارجية ترد على لجنة الانتخابات، جريدة الاخبار امبارح الصبح بعيني دي اريك مكتوب فيها سبق، سبقنا كل حاجة، ابو اسماعيل ام ابو اسماعيل جنسيته امريكية، ده امبارح قبل ما لسه وزارة الخارجية تبعت. وبالليل وزارة الخارجية كذبت والمستشار حاتم بكات وكذب، ده بالليل امبارح. النهاردة لما اتقال على قناة الجزيرة عاجل وزارة الخارجية تقول، طب ما هو عادي ممكن تكون اخبار غير صادقة. نقف نتثبت، نقف نستنى، نقف نفكر، والله ما عشان الشيخ حازم، لكن من حق الرجل انه في النهاية يقاتل حتى النهاية. انما اللعبة اللي تتلعب في الشوط الاخير والوقت الضايع اللي احنا شايفينه ده، ان فجأة كده نلاقي مرشحي الفلول كلهم تحركوا تجاه الرئاسة، وناس ابتدت تنزل بقوة، والجماعة الاسلامية ابتدت، الاسلاميين حتى حسوا بارتباك، حتى حزب الحرية والعدالة بدأ يقلع على مصير المهندس خيرت الشاطر من دعوة مرفوعة عليه، فبدأ يدفع باحتياطي اللي هو الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب. المشهد كله متلخبط، واحنا مش عايزين نهدى شوية عشان نفكر. مصر مش مهمة عند ناس، انا لا ادعي اني اكثر الناس وطني، لكن ادعي ان انا بحب البلد دي جدا، بختلف مع ناس وبيشتمني ناس ومقطعين في سيرتي ناس ولا يعرفوا عني اي حاجة، ده انا بشوف ناس عمرها اصلا ما شافتني بحياتي، انما الحكم من خلال فيديو يوتيوب حكموا على كل الناس بانهم عملاء وانهم متواطئون وانهم وانهم. والدكتور البرادعي يطلع يقول لك مفاجأة حمد. ايه المفاجأة؟ قاعدين احنا في زمن المفاجآت كأننا في ليالي عيد، ما تطلع تتكلم على طول وتخلص، مفاجأة ايه اللي هتقولها للشعب؟ ونقعد مستنيين من امبارح يا ترى مفاجأة ايه؟ هيترشح للرئاسة ولا اكتشف ان امه مش مصرية؟ في ايه الموضوع بالظبط؟ انتوا حرام عليكم يعني، يعني شلة مكونة من 50-60 واحد هتتحكموا في مصير بلد بالكامل بهذه الصورة؟ وقفتوا الناس، بورصة بتقع وناس مش لاقية شغل وعمليات نهب وسرق في كل مكان، حتى الست البنت الفقيرة اللي اعتدى عليها مجندين واغتصبوها، لا سمعنا عن جمعة حرائر ولا حد عنده كرامة ودم من اللي قاعد يقوله ساح البنت المسحولة ومش عارف مين بيفرص في عرض البنت المسحولة، اهو 3 جنود اغتصبوا بنت، عملتوا لها حاجة؟ ولا عشان كانت الكاميرات مش متفقة على التصوير والإعلام ما كانش متواصي إن هو يدافع عن القضية ويتكلم فيها؟ ما حصلش الكلام ده في اليوم 7 ونزل إن 3 مجندين اغتصبوا فتاة، واحد منهم راح لأهلها بيها، انضربوا وفي الآخر اعترفوا عليهم إنهم اغتصبوها؟ حد اتكلم؟ حد فتح بقه؟ حد قال أي حاجة؟ تحرش، اغتصاب، سرقات، سطو على بنك النهاردة، ناس مش لاقية تاكل، ظروف بيوت زي الزفت، ناس اتدينت، ناس سابت شغلها، واحنا طول النهار والليل اللجنة التأسيسية والموازية للجنة التأسيسية، البرلمان والموازي للبرلمان، اللجنة المية اللي بتوازي اللجنة الحقيقية هترشح رئيس قريب، ارحمونا يرحمكم الله. والله العظيم جاي البرنامج كاره عمري اصلا من اللي بيحصل. الشعب المصري ما يستاهلش كده، ده شرب المر، الشعب المصري شرب المر، حرام عليكم تتاجروا بالشعب المصري. وكل واحد طالع مصر هخليها اليابان في ظرف 6 شهور، ومصر هخليها امريكا في ظرف 1 سنة، ومصر مش هخلي فيها واحد فقير، ومصر ده الناس الفقراء ازدادوا فقرا، والاغنياء كل اللي كان بيطلع لله بدا يسحب ايده، بعض بعضه ابتدى يسحب ايده لورا لانه مش عارف الايام اللي جايه السودة دي فيها ايه. وعمال بتضرب صحاب مصانع، وعمال واصحاب مصانع عايز يقفل المصنع ويسافر بره. كل ده العبث ده اللي انتوا شايفينه على مدار سنه، مش قادرين حكماء في مصر بيخافوا من ربنا. مش بقول يا سيدي عندهم دقون، بقول بيخافوا من ربنا وعندهم وطنيه، غيرانين على البلد. اذا كان موضوع ان الاسلاميين في مجلس الشعب، الله يحرق مجلس الشعب. اقول لكم حاجه تاني، خرجتونا عن شعورنا، خرجتونا عن شعورنا في 60 داهيه مجلس الشعب. اذا كان الاسلاميين ماسكين وهو ده اللي مخليكم بتعملوا كده، واللجنه التاسيسيه للدستور اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هنفضل ناخد البلد في سباق ومطاحنات ومشاحنات، ومين من 6 ابريل يعمل مظاهره هنا، ومين من هنا يعترض، ومين من النوبه مش عارف ليه ايه، ومين من الغربيين ايه، ومين من النقابيين. طب وبعدين؟ طب وبعدين يعني؟ يعني ما ينفعش نقعد نتكلم لله ويطلع الدكتور يحيى الجمل يقول لك بس كان مش عارف سامع عنان بيقول لي ما تترشح، انت المسيحيين بيحبوك. اشمعنى الكلام ده دلوقتي؟ اشمعنى الكلام ده دلوقتي يعني؟ ليه كل الكواليس تحت الترابيزه ابتدت تطلع؟ والسيد مصطفى الفقي في قناه ثانيه يتكلم، وده يتكلم، وده يتكلم. شبعنا كلام، سئمنا من الكلام. الناس كرهت التوك شو، وكرهت الاخبار، وكرهت الانترنت، وكرهت الفيسبوك، وكرهت التويتر، وكرهت نفسها اصلا. كرهوا نفسهم بسبب العبث اللي شايفينه. والشباب سب دين على الانترنت، والشيمة بالاعراض، وقله ادب لم يسبق لها مثيل، وعدم احترام، وتمشي بالشارع شاب يشتمك وانت ماشي. حاجه عجب، حاجه عجب. عشان ايه كل ده؟ عشان ايه؟ عشان ايه بسال؟ وعشان مصلحه مين؟ مش قادرين ناخد بالنا من اعدائنا الحقيقيين. فاذا بنا نفرغ احقادنا وسخائم الصدور على بعضنا. انت تشتمني وانا اشتمك، وانت تطعن فيها وانا اطعن فيك، وانت تبهدلني وانا بهدلك، شغالين في الليل مش هنخلص، مش هنخلص. اليس منكم رجل رشيد يتقي الله؟ قلنا الاسلاميين يجتمعوا على مرشح واحد ويخلصونا بدل اللي بيحصل ده. قال لك مصر احتمال ممكن يعملوا حاجه، وفعلا حصلوا اللي كانوا حتى عايزين يعملوا مبادره مرشح واحد. وصلنا في نهاية مرشح واحد، ده احنا مش ضامنين ولا مرشح اسلامي، ولا مرشح اسلامي. ونزل هؤلاء يعني اللي هو عمر سليمان وهو رايح يعني يودي اوراق الترشح للرئاسه، ده رئيس جمهوريه، شرطه عسكريه ومخابرات وقلق. طب مش ده المفروض انه مواطن عادي زي اي مواطن هيروح مع مؤيديه ومحبيه وخلاص؟ ايه لازمه التوتر العصبي والشرطه العسكريه والكابات؟ ايه لازمه ده كله؟ يا جماعه نتقي الله في البلد، نتقي الله. النهارده الاستاذ عصام شلتوت كاتب حوار انه عمل كلام مع شاب من وايت نايت بتوع نادي الزمالك، وقال له عايزين نحط ايدينا في الالتراس بتوع النادي الاهلي ونحاول نرجع مصر. كلام فيه عقل، كلام فيه عقل. سيب قضاء يحكم ونبتدي نفكر ونتصرف عشان نبني بلدنا. الشهداء اللي احنا بنحاول باذن ربنا سبحانه وتعالى نحسبهم كذلك، اللي احنا بنتاجر بدمائهم براء مما يحدث، ومش في حاجه الى مزيد من الدماء، مش حاجه الى مزيد من الدماء. خلاص الدنيا تفلتت. كل واحد متخيل يعني، تخيل ان واحد يعني كذب على البشر ليس لهم. والله العظيم في الجاهليه في كان ناس اشرف، كان في كفار اشرف من ناس مسلمه موجوده دلوقتي. ابو سفيان في حواره مع هرقل قال له لولا ان ياثروا الناس علي كذبا لكذبت، بس اتصدح لو كذبت ده عار وشنار. انما احنا طول النهار كذب 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 كذب، ادعاءات زور على فلان قال وفلان عمل، ومين اترشح ومين جه ومين نزل ومين طلع. الشيخ حازم وصل دلوقتي مسجد اسد بن الفرات، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يظهر الحقيقه. والاخ اللي كان بيتكلم ان الشيخ حازم مؤيدون لراحوا ميدان التحرير فوق القانون، وكما اشيع ان نادر بكار بيقول بنتحفظ على مليونيه، والله اعلم اذا كان نادر قال ولا ما قالش. خليني اتكلم معاكم بصراحه، ما هو خلاص احنا عمالين نقرا اخبار بتجيلنا المفروض من مواقع المفروض انها محترمه، تفاجئ ان يتصل بيك يقول لك انا ما قلتش كده ولا ليه علاقه بالكلام ده ولا حد سجل معايا حاجه خالص. افتكاسات، واحد قاعد عايز يبيع وعايز يشعل الدنيا. ف امبارح ناس كتير جدا كانت بتتكلم عن مشروع الاسلام، ناس بتتكلم عن مشروع الاسلام فقط، ملهاش علاقه غير بكده، في شخص الشيخ حازم في شخص غيره. المهم ان المشروع الاسلام يجي، الاسلام هو اللي هيظبط لنا ايقاع البلد دي والله. الاسلام، وعجبني واحد قال احنا انتخبنا الاسلاميين مش عشان يكتبوا الدستور، عشان يطبقوا الدستور. لسه ها نقعد نكتب ولسه هنقعد نتخانق واحزاب تجري والازهر يجري والدنيا تايهه ومحدش عارف حاجه ومحدش عارف بكره ايه. وفي النهايه ممكن تفاجئوا ان المجلس العسكري يصدر احكام عرفيه ويقول لك خلاص البلد مش جاهزه للانتخابات والامور زي ما انتم شايفين، فنظبط ايقاع البلد 3 4 سنين لما توقف على رجليها يعني. وده اللي كان بيطلبه الاول الليبراليين، قالوا مجلس عسكري ايه تبقى قاعد في حق قائم باعمار رئيس الجمهوريه 3 4 سنين لحد ما نقف على رجلينا. فممكن الكلام ده يحصل غصب عننا. هتيجي تقول لي ثوره وماله، زياده في الخراب مره اخرى. وتوقعوا ان الناس مش هتسكت على اللي بيحصل من عبث الايام دي، مش عارفين اي حقائق. فجاه كده فجاه واحد مرشح رئاسه 10 شهور يطلع جواز صبر ان امه امريكيه وهو ما يعرفش، يعني حاجه تخش الدماغ. وفجاه كده يطلع ان الدكتور سليم العوا ابوه سوري ولا 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 معاه الجنسيه السوريه. وفجاه كده يطلع مش عارف وفجاه كده يطلع ابو الفتوح قطري. وفجاه كله فجاه كله فجاه. ناس مقدمين من امتى وكاتبين الاقرارات عشان ابتزلنا المنصب لما سمحنا ان احنا عادي. يقول لك ايه المشكله، يجي تراب يجي اهواجي يجي طبال يجي رقاص يجي اي حد، ايه المشكله؟ حق كل مواطن يترشح لرئاسه الجمهوريه. تخيل مفيش ضوابط لمنصب رئيس الجمهوريه، منصب حاكم مصر ملوش ضوابط. ونقعد نهرج ونهزر والاعلام يروح يجيب لي واحد يقول لك البلد دي عايزه ذكر وحط لي رجل على رجل، واثنين من الشروق محترمين واحد قاعد المفروض قاعدين يتريقوا ويهرجوا عليه وهو يهرج عليهم. ابتزلنا كل حاجه. شوفوا ليس لها من دون الله كاشفة، والله الذي لا إله غيره، لو لم يرفع المصريون المخلصون أكف الضراعة لله إنه ينجي مصر من طوفان قتال ده جاي ومن دماء. أنا أقول لكم ومن دماء هتحصل. إن لم ينجي الله المصر، إن لم ينجي الله المصريين مفيش نجاة. هنفضل في النفق المظلم ده لحد ما البلد دي تولع، وهو المطلوب إثباته عند إسرائيل وعند الغرب وعند أمريكا. ده المطلوب إثباته. أمريكا ما بتلعبش يا جماعة الخير، والكيان المساد الإسرائيلي ما بيلعبش يا جماعة الخير، والمخابرات الشيعية ما بتلعبش يا جماعة الخير، ومخابرات الدول العربية ما بتلعبش يا جماعة الخير، وإحنا متفرقين 40,000 حاجة. وربنا يستر. أنباء عن ترشيح الجماعة الإسلامية للدكتور صفوت حجازي عقد تقدم 15 شخصا لجنة الرئاسة تنتهي غدا من تلقي الطلبات. سليمان يصل إلى مقر لجنة الانتخابات للترشح، وبجاته عمر سليمان لم يتقدم بأوراق ترشحه رسميا وحضر للاستعلام فقط. أبو الفتوح ترشح سليمان إهانة للشهداء من وكالة UVI الأمريكية. شفيق أخبار انسحاب ملفقة والإخوان تم في انسحاب الشاطر لصالح أي مرشح. مرسي يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة عن الحرية والعدالة للتحسبا لاستبعاد الشاطر. الحريري مرشد والشاطر، بص الكلام ده المفروض مرشح محتمل ونائب محترم اليساري أبو العز الحريري، بيقول المرشد والشاطر زاروا مبارك في السجن ووعدوه بالخروج الآمن. بالله عليك ده كلام إنسان عاقل؟ عاقل مش عايز البلد تولع؟ شفتهم بعينك في وثائق؟ حد صورهم قاعدين مع مبارك عشان تقول كلمتين زي دول ترميهم في تصريح في جرنان إن كان حقيقي أو ينسب إليك؟ ما هو أنت قلته يا واحد بيتبركه عليك تطلع تكذب، لأن البلد ممكن تولع بهذا الكلام. إن المرشد والشاطر، الشاطر اللي حسني مبارك بلغ النيابة العسكرية بسجنه هو والمجموعة اللي معاه، قال الشاطر هيروح يسلم عليه ويقول له ما تقلقش يا ريس رقبتي ليك هنخرجك خروج آمن. ده يعقل من إنسان مسؤول إن كان قاله ده يعقل؟ عشان أوريكم إن في ناس غير مسؤولة ولا ما يهمهاش مسؤولية الكلمة تطلع فين. أنت بتكره مهندس خيرت الشاطر ده موضوعك، إنما ما تصدرش للإعلام كلام مصيبة يهيج الشباب أكتر ما هو هايج. الشباب هيتجنن، سواء الشباب الإسلامي اللي كان بأيد الشيخ حازم وعينه على مشروع الاسلام وتطبيق الشرع، او سواء الشباب الليبرالي اللي بيقاتل الشباب الاسلامي من اجل ان ما يبقاش فيه دين بالطريقه من وجهه نظرهم اللي بيخوفوهم منها، ان دين معناها انك انت هتلبس الستات حجاب غصب عنهم. والقصه البايخه اللي قعدنا عليها قد كده وكل ما يبرأ منها احد نجيب غيرها ونلفق غيرها. والاشعل يتراجع عن الانسحاب ويترشح للرئاسه. هاخد مداخله بس ان الشيخ محمد الصغير عضو مجلس الشعب وكيل لجنة دينية مجلس الشعب. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
خبر يعني دفع الجماعة الإسلامية بحضرتك أو بالدكتور صفوت حجازي، ما صحته؟
أنا بداية أحييك من بجوار أحبابك في مسجد عباد الرحمن، وأقول أنه الجماعة بصدد إخراج بيان في مرشح حزب البناء والتنمية لرئاسة الجمهورية خلال الساعات القليلة القادمة إن شاء الله.
يعني هو حضرتك ولا الكلام اللي مكتوب ده كذب؟
لا، هو دكتور صفوت احد المطروحين، وفي اسماء اخرى مطروحه ايضا.
شيخ محمد او دكتور محمد، بتشوف المشهد العبثي اللي احنا عايشين فيه في التحولات الشديده في سباق الرئاسه الذي من الايام، بتشوفه باي من اي نظره يعني؟
لا، من غير يعني من غير ما نقول عبثي ولا مش عبثي، هذه دنيا السياسه يا شيخ خالد.
نعم.
وانت بتقدم برنامج سياسي.
نعم.
بعيدا عن العبثيه، هذه خطوات مدروسه. و
لا لا، انا بكلم حضرتك على اللي هي فلان امه امريكيه، وفلان طلع قطري، وفلان طلع سعودي، وفلان طلع كويتي.
لا، هذا هو العبث بمقدرات الامم والشعوب. ده انا وافقك تماما ان هذا لون من العبث بمقدرات الامم والشعوب، والناس دي مش عارفه طبيعه الشعب المصري. لو الامر زي ما هو بيعرض علينا الان، طب ما احنا كان عندنا عمر سليمان وكان يمسك 6 شهور نائب رئيس، عملنا ليه ثوره ورحنا التحرير وقدمنا، ما الراجل كان زمانه ليه سنه رئيس دلوقتي، كانت الامور مستقره.
نعم، شكرا.
هذا النوع من العبث لا يقبل.
شكرا جزيلا دكتور محمد صغير، عضو مجلس الشعب وكيل لجنه دينيه. التجمع منع الرقابه الدوليه على انتخابات الرئاسه عوده لسياسات العهد البائد. وزير الصحه 3 حالات وفاه بالحمى الشوكيه، ونعاني عجزا في العنايه المركزه والحضانات. اعتصام الترا في الزمالك امام محافظه الشرقيه احتجاجا على اعتقال احد اعضائه. عمار، لجنه المئة ستطرح فريقا رئاسيا. ده الباحث دكتور عمار علي حسن. احنا عارفين انه كل حاجه في مصر عامله زي شريط القطر، ليها اصل وليها موازي. ففي البرلمان المئة الموازي للبرلمان، اللجنه التاسيسيه اللي شغاله دي، بيطرحوا رئيس يتوافقون عليه. والكنيسه المصريه بالقدس ترفض استقبال المسيحيين المصريين. والشيخ علي الجفري الصوفي يزور القدس تحت حمايه الاحتلال. دول خبرين يعني احتمال نتكلم عنهم بكره، لان الكنيسه المصريه هنا بتنفي تماما، بتقول احنا ما بعتناش حد من المسيحيين، احنا على عهد البابا شنودة انه ما يزورش المسيحيين القدس الا في ايد المسلمين. واحنا قلنا ان الكلام ده مش حقيقي، عدم زياره المسيحيين للقدس بسبب ما زي ما قال اخونا محمد حمدي. لكن في النهايه مساله زياره علي الجفري الصوفي يزور القدس تحت حمايه الاحتلال، ده شيء صعب وغير مقبول على الاطلاق. معانا خالد حربي من موقع التنصير او مقاومه التنصير. السلام عليكم يا خالد.
عليكم السلام يا استاذ خالد.
خالد، ما اخر المستجدات عندك مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل؟
هو طبعا الشيخ دخل من حوالي 3 أو 4 دقائق، قبليها سبقته مظاهره في الشارع، الشباب المؤيدين للشيخ كانوا بيهتفوا يسقط يسقط حكم العسكر.
نعم.
وكانوا بيهتفوا ضد اللجنه الرئاسيه، وتعهدوا ان هم مش هيسمعوا باي طلب او اي تسجيل. الشيخ حاليا اصدر تصريح عاجل وسريع ان ما قدمته اللجنه المسؤوله عن الانتخابات الرئاسه او ما اعلنت عنه لا يستند لاي وثيقه رسميه او اي مستندات رسميه تؤكد حصول والدته على الجنسيه. ما حدث هو انها تقدمت بطلب، تقدمت به والدته سنه 2006 للحصول على الجنسيه الامريكيه. يعني يا استاذ خالد، حضرتك تعرف ان تقريبا نصف سكان الكره الارضيه جنس هذا الطلب للحصول على الجنسيه، لكن لم يوافق عليه ولم ياخذ مجراه ولم يتم يعني ايه التفاعل مع هذا الطلب بجديه، ولم تحصل والدته على الجنسيه.
يعني حتى الان ما زال الشيخ حازم داخل سباق الرئاسه يا خالد؟
طبعا طبعا، حتى اللجنه نفسها لما اتكلمنا مع ناس فيها من شويه قالوا ان البيان اللي هيصدر الليله او غدا باسماء المرشحين هيتم باسم الشيخ حازم. اللي احنا بنقوله دلوقتي ان لا يوجد اي اوراق رسميه امريكيه او مصريه تقدمت بها سوى طلب تقدمت به مواطنه للحصول على الجنسيه في 2006، ولم ياخذ هذا الطلب اي مجرى. الشيخ قال انه معه ايضا اثباتات اخرى، مثل انت عارف ان والدته قبل ما يتوفاها الله ب3 أو 4 أشهر اجرت عمليه في امريكا، هذه العمليه كتب على الفواتير بتاعتها ان يتم اجراء اي تخفيض لان المواطنه اللي اجريت لها العمليه لا تحمل الجنسيه الامريكيه.
نعم.
وبالتالي لم يسر عليها قانون الضمان الاجتماعي الامريكي.
اسمح لي
من نعم
فضل. اسمح لي حضرتك، هنتابع معاك كده كل نص ساعه التطورات عندك
ان شاء الله. عشان الواقع الان ان الشيخ دخل طبعا بصعوبه بالغه، لان الشباب محتشد بقوه ومنفعل. الشيخ دخل لم يبدا في القاء كلمته. الحاله هنا حاله غضب شديده موجوده، وحتى الشباب كان بيهتف هنوريهم الغضب، وكان في حاله من يعني حقيقه من الاثاره كبيره في مشاعرهم نتيجه فعلا يعني لم يقدم لنا اي ورق رسمي يثبت ده. فيه شعور يعني كان متراكم عبر يعني عدد تصريحات من اللجنه ان هناك نيه مبيته لاقصاء الشيخ من سباق الرئاسه.
شكرا جزيلا خالد حربي، وهنتابعك ان شاء الله اولا باول. تقول لنا ايه اللي بيحصل عند مسجد اسد بن فرات. يا جماعه الخير، حذروا غضب الشباب. الشباب طاقات جباره، لكن لما بيحس ان بيضحك عليه لا يبقي ولا يذر. بيتحرك بكل عنف ومش هيسمع لصوت حد. نتقي الله في البلد شوية لوجه الله سبحانه وتعالى. أتمنى من الله العقلاء المواضيع مش شخصنة، يخش الشيخ حازم، يخش خيرة الشاطر، يخش الدكتور العوى، يخش أبو الفتوح، يخش عبدالله الأسعل مع احتفاظي بالألقاب. دول ناس من حقهم زي ما عمر سليمان دخل، زي ما عمرو موسى دخل، زي ما أحمد شفيق دخل، زي ما خالد علي اليساري دخل. كل الناس تتحرك طالما سمحتم بده. عايزين تقصوا حد، اقصوه بقانون، بقانون، مش تقصوه بادعاءات. وبكرر مرة ثانية، الوحيد اللي يقدر يتكلم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لكن إياكم أن تفهموا أن تنحية الشيخ حازم أو غيره مش هيخلي الشعب عايز دين. والشعب المصري طلع انتخب 30 مليون منه التيارات الإسلامية أنه مش عايز دين. وإياكم تضحكوا على الشعب وتقولوا له أدي الإسلاميين جوعوك وبهدلوك، والشعب فاهم كويس جدا. الشعب لم يكن في يوم من الأيام غبيا، لكن كان ساعات بيدي ثقة وفي من لا يستحق هذه الثقة، في ناس كان بيتصور أنها متفاعلة مع قضاياه، فإذا هي ناس نصابة ودجالة بتتعامل مع تحت من تحت الترابيزة مع أمن الدولة، مع رئاسة الجمهورية، علشان يكسبوا ود الشعب بمسألة أنه يعمل مشروع ويجوي الشباب، وكلكم عارفينهم واتفضحوا في الإعلام. طبعا علي الجفري لما زار القدس تحت حماية بنود الاحتلال، الدكتور إسماعيل رضوان استنكر زيارة الحبيب علي الجفري وأعرب عن أسف لهذه الزيارة التي تمت تحت حماية الاحتلال الصهيوني، وقال نأسف لهذه الزيارة، فزيارة أي عالم أو داعي للقدس في ظل الاحتلال الغاشم تدخل في سياق التطبيع والاعتراف بكينونة الاحتلال الغاشم. طبعا الشيخ علي الجفري أساسا يعني أنا معرفش على أي أساس تصرف هذا التصرف، إنما هنناقش الموضوع ده. أهل المعتقلين في السعودية يحتجون أمام السفارة. الجنايات تستأنف غدا محاكمة المتهمين في موقعة الجمل بعد توقف 6 شهور. نفوق 1237 رأس ماشية بسبب الحمى القلاعية بكفر الشيخ. نجاة المئات برمسيس من الموت بعد سقوط سيارة من أعلى أكتوبر. سيارة سبرانزا وقعت امبارح والحمد لله إن ما حدش كان تحتها. سطو مسلح على سيارة نقل أموال بمدينة نصر والاستيلاء على مبلغ 1,400,000 جنيه وجاري البحث عن المتهمين. اقتحام محكمة سوهاج لتهريب متهمين. والأمن يرد بقنابل الغاز. مخزون إسرائيل من غاز مصر يكفيها 25 سنة. كلام ده قالته صحيفة معاريف الإسرائيلية. نذر حرب باليمن بعد رفض شقيق صالح إقالته من الجيش. 30 قتيل برصاص عصابات الأسد في ريف حماة. قبل منزل كانوا 115 الحقيقة. السجن 7.5 سنوات لشابين تونسين نشر رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولسه ما هنشوف من ضنك إذا كان كلام الله يهان وإذا كان الله يسب. واحد سعودي علماني وقح يكتب الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، كلام ده بيتقال في أرض الحرمين، أرض العقيدة. ها؟ وشاب هنا في أسيوط يشتم النبي، ودي في تونس بيشتموا النبي، والناس مشغولة بالمئة للدستور والبرلمانات. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أولا بس كنا بنعتذر لإخواننا عشان كنا أعلنا على صفحة الفيسبوك إن معنا الدكتور راغب السرجاني، لكن جاله ألم في ظهره مفاجئ على صلاة الظهر في الفقرة المفروض الثانية، يعني اعتذر. وبنهني الشيخ محمد حسان الحقيقة بحصوله على الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة الأزهر. ربنا يوفقه لكل خير إن شاء الله وينفع به الإسلام والمسلمين. اسمحوا لي أرحب بالدكتور سليمان صالح وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشعب. السلام عليكم دكتور سليمان.
السلام.
وأخونا الفاضل الأستاذ محسن صلاح عبد الرحمن المحلل السياسي وخبير الإدارة. السلام عليكم أستاذ محسن.
وعليكم السلام.
والأستاذ أحمد إسحاق رئيس لجنة متابعة الملف النوبي. السلام عليكم أستاذ أحمد.
السلام.
رب يكون أهلنا في النوبة بكل خير.
يبارك في عمرك يا رب.
دكتور سليمان، بداية يعني اللجنة التأسيسية للدستور رايحة على فين مع الانسحابات ومحاولة عمل لجنة موازية من 100 آخرين؟ يعني هذا المشهد المرتبك في مصر متى سينتهي، ومتى سيعمل أو ستعمل النخبة بين قوسين النكبة على تهدئة الأوضاع في مصر وأنها تتحرك بالسفينة تجاه شاطئ الأمان بدلا من هذه الصراع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السؤال المطروح هو هل مصر في حاجة إلى دستور؟ والإجابة هو نعم. والإجابة هي نعم، ومصر تحتاج إلى دستور يليق بمكانتها الحضارية والإنسانية والإقليمية والعالمية دستور يضع الأسس للنهضة والتقدم. هذا الدستور هو من أهم أهداف ثورتنا المباركة، ولذلك أقول أنه من العمل الوطني أن نكافح لكي تصل الجمعية التأسيسية إلى هدفها بوضع دستور، وأن نقدم لمصر دستورا يليق بها. ولذلك أقول أن كل عمل يعرقل عمل الجمعية التأسيسية بحيث أنه لا تصل إلى هدفها هو عمل يتناقض مع الوطنية. ولذلك أقول أن من حق مصر على الجميع أن نصل إلى مرحلة كتابة الدستور. الأمر الثاني أن الدستور يمر بمرحلتين، مرحلة كتابة الدستور وتقوم به اللجنة كما حددها الإعلان الدستوري في المادة 60 بأن يقوم مجلسي الشعب والشورى بانتخاب 100 عضو يقومون بكتابة الدستور. المرحلة الثانية هي مرحلة استفتاء الشعب على الدستور، ولا يكون الدستور دستورا إلا إذا وافق عليه الشعب. الأمر الثالث أن هذا هو أول دستور يمنحه المصريون لأنفسهم، هذا هو أول دستور يمنحه المصريون لأنفسهم، وأؤكد على هذه النقطة لأن كل الدساتير السابقة كانت منحا من الملوك من الرؤساء، ولكن هذه أول مرة المصريون يمنحون أنفسهم دستورا. ولذلك نقول أن هناك من لا يريد للمصريين أن يفرحوا بهذا العمل العظيم وبأنهم انتقلوا إلى خطوة عظيمة هي أن يمنحوا هم بأنفسهم لأنفسهم دستورا. الأمر الثالث أن الديمقراطية تقول أن الأغلبية هي التي اختارها الشعب، هي التي تعبر عن إرادة هذا الشعب. ومعنى أن الأغلبية تستبعد من وضع الدستور فهذا عمل غير ديمقراطي. الآن هم يقولون أن الأغلبية لا تكتب الدستور ولا يجب أن تشارك الأغلبية في الدستور، ذلك أن الدستور يكتب بالتوافق وليس عن طريق الأغلبية. نقول لهم لماذا؟ لو درسنا دساتير العالم كله سنجد أن 43% من دساتير العالم بواقع 86 دستورا قد وضعت مباشرة من البرلمان.
طب هم يا دكتور
اسمح لي أكمل هذه النقطة. الجزء الثاني من الدساتير وضعت بواسطة جمعيات تأسيسية قامت هي بنفسها بعمل البرلمان مثل حالة تونس. الجزء الثالث أو النسبة الثالثة هي أن تقوم الحكومات أو النظم بكتابة الدستور بنفسها بتكوين لجنة لكي تقوم بكتابة الدستور. ومعنى هذا أن هذه هي الطرق الثلاثة لكتابة الدساتير. الإعلان الدستوري رسم لنا طريقا جيدا لكتابة الدستور، هي أن نقوم بتشكيل لجنة يختارها مجلسي الشعب والشورى. وأقول إن اللجنة إذا درسناها سنجد فيها حالة من التوازن بين كل الاتجاهات السياسية والفكرية، وأن الغالبية لا تسيطر عليها، وأنه روعي فيها تمثيل كل الاتجاهات السياسية.
دكتور الناس دي كلام الحاجة بتقوله ده كلام رائع، هل هم ما يعرفوهوش؟ يعني كل ما نيجي نكلمهم بأن أسبوع 10 أيام في القصة دي يقول لك ده تدليس، ده جايبين واحد من الجامعة من الإخوان وبنت من الإخوان والرئيس الإخواني. يعني القصة هل بقت قصة بكل صراحة عشان الشعب عايز يستريح؟ هي صراع مع الإخوان المسلمين.
هي صراع مع الإخوان المسلمين
فقط.
نعم، وأقول لك بكل الوضوح الصراحة، هم قالوا مثلا إن التيار الإسلامي كله يجب أن لا يمثل إلا باثنين فقط، واحد من حزب الحرية والعدالة وواحد من حزب النور، يعني اثنين فقط في الجمعية التأسيسية للدستور. وأنا أقول لك بصراحة حتى لو رضينا بذلك سيطالبون بأن لا يمثل التيار الإسلامي على الإطلاق.
طيب
أنا فقط بس أكشف لك حقيقة.
أنا هرجع لحضرتك تاني، إحنا معنا وقت لسه هنتكلم. خليك حضرتك أستاذ محسن، يعني رؤيتك لأزمة تأسيسية الدستور، خلينا أتكلم معك بصراحة، أنا بكلمك بصوت مواطن غلبان ملوش في الحواديت دي خالص. الشعب المصري زهق، كل ما نقول يلا السلامة نتحرك في خطوة تطلع لنا التيارات الليبرالية بالمقدر أصل اللي فات مات، وكان في حاجات قديمه غلط احنا بنينا على غلط وما بني على باطل فهو باطل، وبنكتشف الفخاخ دي وقت ما بتيجي نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نعمل حاجه. ايه اللي هيفرق
ان يبقى فيه 50 و50 من 60 و40 من 30، ايه الفارق؟ يعني هل الفرق في العدد، العدد في الليمون، ولا الفرق في صياغة الدستور نفسه ونستفتي الشعب عليه ونتوافق ونقعد نحط كلام واضح نرجو بيه مصلحة البلد؟ الأزمة من وجهة نظر الأستاذ محسن صلاح فين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أقول إن إحنا أيا كان الطريق اللي كنا سلكناه كان مقالنا لنفس الارتباك اللي إحنا موجودين فيه، وما كانش هيحصل نوع من الرضاء لدى الفئة القليلة اللي هي بتربكنا. بمعنى هما بيتكلموا كانوا عن الدستور أولا أو الانتخابات أولا، المبادئ الدستورية الانتخابات. طيب ما احنا كنا في النهاية هنروح لدستور وهنختلف حوله، بدليل ان احنا مختلفين حوله الآن. بمعنى
احنا مش مختلفين حوله، احنا مختلفين لسه على اللي هيشكلوه.
لو في وقع الأمر حتى بعد ما نتفق على تشكيله هنختلف داخله. هما بيتكلموا عن التوافق وما بيقولناش ما معنى التوافق اللي هم بيطالبوا به. وانا دايما بأعطي مثال ولا اجد اجابه عندهم، بقول لهم هب ان دستورنا ده 5 مواد، في 3 مواد احنا مش مختلفين عليهم، يعني الفريقان مش مختلفين حولهم.
نعم.
طيب وفي 2 مادة احنا في خلاف حوالينهم، استطعنا بطريقة أخرى أن نتوافق على مادة، وبقت مادة كل فريق متمسك حول رأيه فيها. لمن نحتكم ومن اللي يفصل بيننا؟ الإجابة البديهية من ديمقراطياتهم الشعب. طيب ما قال الدستور اللي هيصاغ بأي طريقة من الطرق أنه هيروح للشعب؟ لو راح هذا الدستور لا يعبر عن رغبات الشعب، الشعب هيرفضه. يبقى بداهة هم في واقع الأمر بيتحدثوا عن لجنة لصياغة الدستور لا يسيطر عليها الإسلاميون. طيب وبفرض ان هم صاغوا دستور لا يوافق عليه الشعب، يبقى هيروح للشعب وهيكلفنا طبقا لآخر استفتاء 340 مليون جنيه، وهيكلفنا وقت مهدر، لان في واقع الأمر الدستور بالكيفية اللي هم بيفكروا فيها هيرفضوا الشعب. يبقى الحل هو ان احنا لازم يفصحوا عن فين تخوفهم من الاسلاميين وفي اي مادة من المواد وايه البديل اللي عندهم. ولو كان عندهم قدرة على انهم يظهروا ما عندهم، انا اشك في ده، لانهم مش قادرين يواجهوا الشعب برغبتهم في مادة او اخرى من الدستور.
نعم استاذ احمد، الحقيقة النظام السابق وقبل السابق واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها لم تكن النوبة في يوم من الأيام محط أنظار اهتمام كما كانت الصعيد الحقيقة يعني. وأبناء النوبة دلوقتي بيشكوا إن هم مش ممثلين في الجمعية التأسيسية للدستور. أولا حضرتك هل موجود في الجمعية ولا أنت متابع لملف من بعيد؟
لا طبعا موجود في الساحة.
موجود في الجمعية التأسيسية للدستور نفسها؟
لا
مش موجود فيها.
لا
طيب تعليق حضرتك على مطالب أهالينا في النوبة إن هم محتاجين يكون في ممثل ليهم، رغم ان اتقال لي انه في نائب عضو مجلس الشعب في السويس اصله نوبي فهو لا يتحدث باسم النوبة، هل هذا كافي ولا محتاجين ان يكون في حد متعايش جوه النوبة نفسها عشان وسط الدستور يبقى اطروحاته واضحة خاصة بهؤلاء المهمشين منذ زمن المستبعدين عن الاعلام تماما، ما يعرفش حاجة عنهم، ما يعرفش حاجة عن مشاكلهم لا هو ولا السياسيين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أولا الشكر كل شكر لهذه القناة من عطاء هذا الطود الإعلامي الشامخ، الحقيقة أشكركم على إشاعة هذه الفرصة. بالنسبة لتهميش النوبيين هي يعني عبارة عن تتعاقب الحكومات المصرية، الحكومة قد تخصصت في ظلم النوبيين حتى أصبحت لديهم ثقافة الحكومة المصرية لظلم النوبيين لدرجة يعني النهاردة احنا ما يقارب من 4 مليون نوبي، وهؤلاء هم الفئة الوحيدة اللي قالت كلمتها بعد الثورة ان النوبيين بإرثهم الحضاري وثقافتهم المعهودة، رغم هذه المظلمة تعتبر اكبر مظلمة في تاريخ مصر الحديث، لن يطلبوا من مصر شيئا حتى تجف دماء شهدائنا وتتحلل أجسادهم الطاهرة وتقف الثورة على أرضية صلبة وتستعين ما فقدت، ثم نطلب هذا الطلب المستحق في الوقت اللي فيه اللي عاوز زيادة مرتبات، يعمل اعتصام، زيادة حوافز، يعمل ما عرفش ايه، اضراب انبوبة بغاز، اقطاع سكة حديد. فكنا يعني كان
يعني اهل النوبة علوا على رغباتهم في مقابل مصلحة مصر لحد ما تستقر الامور ونبتدي نشوف مطالبنا.
هذه حقيقة.
نعم.
لم يراعى هذا، يعني ما فيش نسبة للمقارنة ما بين حجم عطاء النوبة كأكبر منطقة معطاءة لمصر على الإطلاق. يعني ولا تقول لي قناة السويس سالة بترول، وهو أبدا دخل الدولة من النوبة مليارات متعددة سنويا، ومع ذلك هناك نوع من الجحود والنكران بشكل فظ. يعني لست أرى ما يضير الناس دولة أنه يأخذ مثلا 3-4 من الأربعة مليون دولة، وخاصة أن لهم يعني مطالب معينة الشعب المصري العظيم أقروا، وكل الكتباء والأدباء والمثقفين أقروا بأولوية النوبة إلى أن تعود إلى مقرها الأصلي، لأن أي دستور في دساتير العالم بيساوي في المواطنة. إحنا بنشعر إن هذه الصفة الطيبة بعيدة عننا.
خلينا نتكلم بصراحة يا أستاذ أحمد، هل عندكم شكوى أنتوا؟ سيبك من إحنا متأكدين إن أنتوا مهمشين. هل شعرت في وقت أو آخر أن بعض الناس بتلعب على الملف بتاعكم وتريد أن تفصل النوبة عن مصر؟ ده يمكن اللي موصل الإحساس حتى عند إخواننا في النوبة أن إحنا كأننا مش جزء من مصر نفسها.
أدي لك مثال بسيط جدا.
فضل.
من حوالي شهر فاته حصل أن شاب تقريبا اتحكم عليه بثلاث سنين بمعلومات غلط، وهو شعر بنوع من الإحباط والقنوط. ففي الفترة دي، الفترة اللي هو كان في غاية الإحباط، سألوه سؤال قال لهم أنا عايز أنفصل. أخذوا الكلام بتاع الفرد الواحد اللي قالها مجبر.
نعم.
بمنشأة تعريض في صحيفة مصرية في الصفحة الأولى بالبنط الأحمر، وبدأ سيناريو الانقسام. يعني كلام واحد
على كلمة واحد محبط ومتضايق.
يعني حد يقول بظلم
على الصعيد اخر ما بيزهق من مصر
بالبنط العريض في الصفحة الأولى منشط أحمر، وبدأ سيناريو الانفصال. الناس دول يعني عايزين جنازة يشبعوا فيها وطن، لأن النوبيين هم شعورهم ان هم اصل مصر وفصل مصر وقاعدة مصر وجذور مصر. فطبعا الامور دي بتدي نوع من الاحباط بالنسبة لنا، لكن مطلبنا احنا المستحق احنا كفيلين اخده من حنك السبعة.
انت حاك مقيم هنا في مصر ولا في النوبة؟
في الاثنين.
في القاهرة يعني اصدر في النوبة؟
انا بقالي ما يقارب من 30 سنة في الخارج، ورجعت من 10 سنين مخصوص عشان القضية النوبية.
هسألك سؤال وجاوبني بصراحة. هل زاركم أي حد حاول يعمل عندكم أي يعني مؤتمرات أو حاجة بحيث بيتكلم أهل النوبة إن حقكم تعملوا دولة منفصلة؟
لا لا لا
خالص.
لا لا لا.
طيب.
ولا يجري أصلاً من هيدول هذه الفرصة إن يتكلم بحاجة زي كده إطلاقا.
دكتور سليمان، حضرتك كنت بتقول لي عندي حاجة عايز توضحها تانية فوق اللي قلناه بخصوص الدساتير في العالم، وإن المعركة هي معركة إخوان مع قوى ليبرالية، وان شاء الله يموت الشعب المصري في النص. دي مش مشكله التيارات الليبراليه.
انا بس ابدا بنقطه التوازن في اللجنه. اولا اللجنه الجمعيه التاسيسيه متوازنه تماما، وهناك ممثلين عن الجميع، وعلى سبيل المثال النوبه لها ممثل وانا ممثل سيناء. ولكن استطيع ان اقول ان عضو الجمعيه التاسيسيه بمجرد انتخابه يصبح ممثلا عن شعب مصر كله.
نعم.
وليس فقط عن طائفة.
نعم.
وبالتالي هناك فخ يدفعنا إليه المنصحبون والمعارضون الذين يطالبون بالتوافق، هو فخ المحاصصة والطائفية. فعلى سبيل المثال يقولون أن المرأة غير ممثلة، بينما هناك حوالي 6 من النساء يمثلون المرأة. فإذا أردنا أن نمثل المرأة بقى تمثيلا صحيحا، يبقى المفروض أنه يبقى 50 امرأة من 100، أليس كذلك؟ لكن هل هذه رؤية وطنية لشعب مصر؟ الأمر الثاني أنهم يقولون أن الأقباط غير ممثلين، فبينما في حقيقة الأمر هناك 6 أقباط. الأمر الثالث يقول سيناء غير ممثلة، أنا ممثل سيناء، والأستاذ هاني نور الدين هو ممثل عن النوبة، وهناك ممثلين عن العمال والفلاحين وغير ذلك. كل الشعب المصري ممثل في هذه الجمعية، وكل الاتجاهات السياسية والفكرية ممثلة في هذه الجمعية. وقد حرص حزب الحرية والعدالة وحزب النور اللي هي التيار الإسلامي على التوافق الوطني، وعلى أن يعمل على تحقيق التوافق الوطني داخل الجمعية التأسيسية ومحاولة تمثيل الجميع. لذلك فإن فكرة التوافق هي محققة أصلا داخل الجمعية. أي مطالبات بشكل أكثر هي دفع لفخ المحاصصة والطائفية على غرار التجربة اللبنانية، ونحن نرفض ذلك تماما. نحن شعب مصر شعب واحد.
ممكن تقول للشعب المصري دكتور سليمان بمنتهى الوضوح الناس دي عايزة يعني قل للشعب المصري حقيقة
سأكشف لك
تشهد حق. الله عليها عشان الشعب يعرف حقيقة.
سأكشف
المعارضين هل فعلا معارضين عشان مصلحة مصر، ولا هو تخوف من مسألة الإسلاميين هم يحطوا دستور يبقى إسلامي وهوية الدولة يحفظ؟ خايفين من إيه بالضبط؟
يعني إيه إحنا نحط دستور إسلامي؟ يعني إحنا عايزين دستور في مادتين، والمادتين موجودين أصلا في دستور عام 1971.
نعم.
من أهمهم المادة الثانية. المادة الثانية هي إنه مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أنا الحقيقة بقرأ إنها فقط تبقى الشريعة الإسلامية، فقط الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. والدين الدولة الدين الرسمي للدولة هو الإسلام. يعني أي إضافات أخرى إنه المسيحيين واليهود لهم الحق في التحاكم إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وفي عباداتهم وعقائدهم، هذه ليس لنا اعتراض عليها. أما الأمر الباقي كل المواد الأخرى فهي مواد خاصة بمقومات المجتمع وتحقيق النهضة والتقدم في مصر. ولذلك نحن أنا لا أعتقد، ولذلك عندما نسألهم ما هي القضايا الكبرى التي تختلفون فيها معنا لا أحد يجيبك. ثم عندما تسألهم ما كيف يمكن أن تشكل الجمعية التأسيسية لا أحد يجيبك، بل إنهم يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يحل الجمعية التأسيسية التي انتخبها مجلسي الشعب والشورى ويقوم هو بتعيين الجمعية. يبقى إذن هم يفضلون الدكتاتورية على الديمقراطية. الأمر الثالث أنهم يريدون فرض سيطرة الأقلية على الأغلبية، وهذا عمل غير ديمقراطي وتناقض مع الديمقراطية. أكشف لك جزئية معينة. لو قرأنا صحف بالأمس سنجد أن إحدى الصحف تقول أن هناك تناقض في خطاب الإخوان المسلمين. إيه هو بقى التناقض ده؟ قالت إنه المهندس خيرت الشاطر قال إن هدفه الأساسي هو تطبيق الشريعة الإسلامية، بينما قال أحد نواب حزب الحرية والعدالة إنه الدولة دولة مصر هي دولة مدنية. ما هو هذا التناقض؟ أقول لك التناقض هو إنه نحن نفهم كلمة مدنية أو مصطلح مدنية بأنها الدولة اللا عسكرية أو غير العسكرية. الدولة المدنية هي نقيض الدولة العسكرية.
عندهم الدولة المدنية نقيض الدولة الدينية.
لا استنوني بقى، ما هم عندهم طب. هم ده هو المفهوم أصلا في العالم كله. إذا ذهبنا إلى كلمة civil society أو المجتمع المدني المجتمع المدني سنجد أنه المجتمع غير العسكري. طيب هم كانوا مش عايزين كلمة المدنية دي، هو في البداية كانوا يريدونها دولة علمانية. مصطلح العلمانية هذا مصطلح مكروه في لدى الشعوب العربية والإسلامية كراهية شديدة،
ومصطلح فضفض هم مش فاهمينه
ومرفوض تماما. إذن فهم استبدلوه بكلمة مدنية. عندما تنبهت التيار الإسلامي إلى الفخ الذي يمكن أن نقع فيه بكلمة مدنية، قالوا إننا نستبدلها بكلمة وطنية ديمقراطية حديثة. مش هي دي وطنية ديمقراطية حديثة؟ عشان نخرج من هذا التفسير الذي يمكن بعد ذلك أن يسبب لنا أزمة وطنية إذا هم فسروه بمعنى إنها دولة علمانية. بالإضافة إلى ذلك إن مصطلح العلمانية هذا هو مصطلح وجد في أوروبا. يعني إحنا عندنا حرب مصطلحات، نعيش في حرب مصطلحات. عندنا مصطلح الدولة الدينية والدولة ومصطلح العلمانية، هذا يشكل لنا حرب شديدة جدا. أولا هو مصطلح الدولة الدينية أصلا مصطلح لم يوجد في الدنيا إلا في أوروبا، ذلك نتيجة أنه حدث تحالف، وهو كلمة الدولة الدينية دي أو المصطلح الدولة الدينية، وبالمناسبة اسمه يعني هو كلمة الدولة الدينية دي ترجمة سيئة وركيكة وغير صحيحة لكلمة ثيوكراسي، الثيوقراطية
اللي هي في العصور الوسطى،
بمعنى التحالف بين الملك الذي يحكم باعتباره ظل الله على الأرض ولا راد ولا معقب لحكمه، والكنيسة التي تحتكر المعرفة وتمنع أي أحد من الاطلاع على أي أسرار أو علوم. طب أو
هذا موجود عندنا في معتقدنا.
الحاجة الثالثة الإقطاع، والإقطاع كان يمتلك الأرض ومن عليها. هذه الفكرة لم تظهر أصلا في أي عصر في العصور الإسلامية على الإطلاق.
نعم.
الأمر الثاني أنه الحروب الصليبية كانت سبب من أسباب انهيار الدولة الدينية في أوروبا، لأنهم لما الصليبين جم وشافوا الحكم الإسلامي وشافوا أن الأمير ده بيتعامل زي الناس بشكل عادي وطبيعي وبيأكل وبينزل يأكل مع الجنود بتوعه من الأكل بتاعهم ما هي يعني كده ما عادش ما بيتعاملش باعتباره ظل الله على الأرض زي الأمراء بتوعهم.
نعم.
فإذن فرجعوا إلى أوروبا يريدون أن يريدون دولة زي الدولة الإسلامية، فثاروا على الدولة الثيوقراطية.
طيب أستاذ محسن، دكتور معتز بلا عبد الفتاح بيقول إن لجنة التأسيسية وإحصاء أخطاء، حاول الحق بسرعة، بيقول أحد هذه الأخطاء وافتراض البعض الأغلبية لا مع الحق مهما أخطأت والأقلية على باطل مهما أصابت، وده منطق استبدالي بامتياز. والعودة إلى الجلسة التي تم فيها التصويت لانتخاب المئة تكشف كثيرا من الخلل في طريقة الإدارة، بدءا من التعجل في إنهاء الإجراءات كلها في يوم واحد، وكأنه من المنطقي أن نغلق باب الترشح الأربع وننتخب البيئة من بين 2000 اسم مرشح يوم السبت دون معايير محددة سلفا أو سير ذاتية أو احترام لروابط القائمين على مؤسسة الدولة سواء من الأزهر أو الكنيسة أو الوزارات المختلفة. هل حضرتك بناء على هذا الكلام شايف أن التأسيسية زي ما حد اقترح في حاجة إلى إعادة هيكلة مرة ثانية، حتى لو تحرك بره 10 من الإسلاميين ودخل 10 يكون عندهم حس وطني ما يكونوش مناقضين لفكرة الإسلام أو للإسلام من أساسه؟
طيب سأجيب على السؤال ده، بس أنا عايز يعني أعلق على مسألة النوبة. في واقع الأمر الحقوق يجب أن تكون متساوية فيما يخص المصريين كلهم.
نعم.
وأيضا الأقاليم كلها يجب أنها تشمل بالتنمية. مشكلة النوبة ما مش مشكلة دستور، ده بالعكس أي دستور السابق والدستور القادم بيؤكد على المبادئ اللي أنا اتكلمت عليها ديت. لكن في واقع الأمر مشكلة النوبة ومشكلة مناطق أخرى في مصر مشكلة حكومات متعاقبة أهملت هذه المناطق، فهي مشكلة تتعلق بالحكومة التنفيذية وليست مشكلة تتعلق بالدستور. لان انا مثلا من ضد الناس اللي يجي يقول ايه مثلا عايزين نقول ان النيل بعافية شوية في الدستور وان هو محتاج كذا وكذا وكذا، فوق الامر لا ما نكتبش في الدستور عن النيل ولا غيره. النيل دوت يشرع له في مجلس الشعب ان يجب الا يهان ويجب ان احنا نحافظ عليه ويتيجي حكومة تحترم هذه التشريعات. فعايز اقول ان النوبة وغيرها من المناطق المصرية مشكلتها مع حكومات يجب عليها انها تحترم الدستور وان الرعاية تشمل المناطق الكافة.
نعم.
دي النقطة. نرجع تاني للدستور. انا بتفق مع كثير مما ذكره الدكتور
معتز
بن عبد الفتاح. لكن الوقت يعني اتأخر عن ان احنا نتكلم عن مكان. انا كنت اتصور ان نختار أعتى عتال علمانية ونحطهم في اللجنة دي، يعني ثلاثة، يعني على سبيل المثال للحصر أنا كنت أجيب نور محافظ الألقاب نور فرحات وتهاني الجبال وحسام عيسى وحطهم داخل اللجنة دي. وبعدين وأنا بحترم دي إن لازم اللجنة تشكل في النهاية بأغلبية إسلامية واختارها من خارج مجلس الشعب.
هل تفرق؟
تفرق. هقول لحضرتك ليه تفرق.
يعني لو موجود مثلا 10 اسلاميين فقط، ده انا بتصور. أيوة. بساله.
أيوة.
مش هيقدروا هم قاعدين يبقوا فاهمين
القصة ماشية ازاي؟ يعني هو العدد هو اللي يخلي التصويت على المواد دي بالنسبة للي هيحطوه في انحياز لاتجاه الاسلام يعني؟
اه طبعا العدد العدد مهم جدا. لا انا عايز انا معني بالعقلانية. يعني انا عايز بس ارجع حضرتك لحتة الخمس مواد دي ونركز فيها. لو جينا في مادة من المواد توافقنا على كثير من المواد وجينا في مادة من المواد كل فريق تبترس حوالين رأيه، الحل فين؟ الحل هو في الآتي وباختصار، ان الأغلبية يجب ان تعبر عن الشارع، وان على الأقلية ان تكون واقعية وتحترم ان في النهاية الدستور ده هيروح للشارع فممكن يرفضه. يعني الهيصة اللي معمولة ديت مغيبين عنها.
خليني اقول لحضرتك العلمانيين بيبصوا لها من منظور تاني، بيقول لك وانس ان احنا نزلنا الدستور للشارع الجنه والنار هيشتغل والرز والتموين والزيت، فالشارع بقى مع اللي حطوه.
طب يبقى ده من باب ادعى ان هم يكونوا عاقلين وما ينزلوش كمان مواد في حقيقتها من غير ما ان احنا نشغل جنه ونار الشعب يرفضها.
ده كلام
يعني انا مع حضرتك في دي. طيب يبقى مفترض ان التوافق يكون ان احنا اولا احنا فعلا بنسعى ان مصر تبقى دولة حديثة تحتكم للدستور والقانون في كل شؤونها، تنهج الادارة العلمية في كافة دواوينها، حكومتها المتعاقبة تأتي عبر آلية ديمقراطية والانتخابات وهكذا، ونبتعد فوق الامر. هم عايزين يفسروا الدولة المدنية تفسير يجعل تاني يوم اقرار الدستور حزب الحرية والعدالة والنور احزاب غير شرعيه.
نعم
هم في الحقيقه عايزين كده، وهنا رهان ساذج، لان مين اللي هيوافقهم على كده؟ ولا دول هم عايزين الاغلبيه الاسلاميه.
يعني تتفق او تختلف مع الراي اللي بيقول ان هم وصلوا من خلال بعد اداء البرلمان الضغوط عليه واعتصامات قدامه وشتمه نوابه والفخاخ والازمات مع الحكومه انه حاولوا يحركوا اتجاه ان الشارع نفسه زهق من الاسلاميين ومش عايزهم؟
هنفترض نظريا ده، لكن عند الدستور الموضوع مختلف تماما. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا ان ممكن ان حكومة من الحكومات لا تلبي رغبات الشعب فتختار غيرها، وانا ما زلت مصمم على رأيي اللي قلته عند حضرتك هنا ان باذن الله سيظل التصويت اسلامي الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ربما ان اخفق فصيل هيحصل انتقال في التصويت اسلامي ايضا.
نعم.
بس انا عايز اختم بحتة ضرورية.
تفضل.
وهي ان على انا في رايي ان هذه الاقليه لن يرضيها شيء يا شيخ خالد.
نعم.
مهما لو جينا نقول لها هم بيقولوا عايزين ايه؟ عايزين خمس ليبرالي وخمس قومي وخمس يساري وعايزين خمس المراه والنقابات وخمس الاسلاميين
وخمس الاقباط
يعني وخمس الاسلاميين خمس الاسلاميين يعني فوق الامر لجنه يبقى 20% فيها اسلاميين، وعايز تقول لي ان هم مش روحوا في النهايه للتصويت؟ طب واي سذاجه بفرض ان هم شربوا الاسلاميين شراب اصفر زي ما بيقولوا ووافقوهم على الكلام ده وراحوا قعدوا في اللجنه وصاغوا دستور الاسلاميين مش وافقين عليه، والاسلاميين اصبحوا امام امر واقع ان الدستور صيغ بهذه الطريقه، طب ما الدستور ده هينزل للشعب، وانا وغيري هنقول للدستور ده لا في الاستفتاء هنرفضه.
طارق الخولي المتحدث الرسمي 6 ابريل كان في برنامج حافظ المرازي اول ما قال له ينزل الشعب قال له شعب ايه؟ الشعب 40% منه امي.
نعم.
يعني
هو عايز يصدر الاراده
يعني الشعبيه. يعني دي بيوجهوا اهانات لشعبنا المصري العظيم.
وبيطلبوا من الشعب ده.
الكلام ده انا سامعه بوداني وشايفه بعيني.
وبيطلبوا من الشعب ده اللي بيهنوه انه يصوت ليهم. شوف. نعم. المفارقه.
اه. نعم. طيب استاذ احمد يعني اثار التهميش اللي احنا بنشوفه على مدار السنين اللي فاتت على اهل النوبه، يعني تفاعلهم السياسي ازاي؟ وضعهم الاقتصادي ايه؟ ايه الطموحات اللي بيفكروا فيها؟ هل النوبه نفسها في حد نزل ممثل عنهم في البرلمان سواء مجلس الشعب او مجلس الشورى؟
شوف يا سيدي، اولا التهميش كما تفضلت التهميش المتعمد والمفرط، يعني انا عايز الناس المسؤولين يبصوا جنبهم. هذا التهميش ادى الى تفكيك دوله زي السودان الجنوب في ناحيه ودارفور في الغرب في ناحيه وكسله في الشرق في ناحيه والشمال النوبي في ناحيه، هذا يعني نتيجه التهميش والافراط في اللامبالاه. لكن يعني قد يؤخذ على النوبين الوداعة أو الطيبة أو المسالمة وشيء من هذا القبيل. لكن أثبتت ثورة 25 يناير أن جل الشباب بيتفاعل مع الحدث بشكل فوري. كل خوفي أن يجبروا بالتهميش المتعمد دول الإفراط للمبالاة يجروا النوبيين إلى ما لا يحمل عقباه. أدي لك مثال بسيط جدا. هذا الدستور المصري اللي تفضل الأستاذ يعني 20 و20 و20، أولا تبقى إذن قصة نظيفة لا يعقل إطلاقا هذه النسب. لكن أنا كنوبي هذا الدستور لو لم يساوي في المواطنة كما كباقي دساتير العالم ويضع هذه الأقلية في الاعتبار. يعني النهاردة السادات الله يرحمه أقر عودة أهل السويس البواسل حينما هجروا قصرا بسبب الحرب باحتفالية عظيمة من قبل الدولة في بعد بناء مدن.
نعم.
احنا بنطلب قرى. لو يساوي هذا الدستور في المواطنة وحيكل بمكيالين، عفوا في التعبير قد يكون في إساءة، هذا الدستور بالنسبة للنوبيين لا يعتبر مجلد مرمى على الرف فوق عليه غبار وعفرة، ولا يعني النوبيين في أي شيء لا من قريب ولا من بعيد. لكن إذا وضع يعني المظلمة النوبيين لنا ما يقارب من قرن بنعاني الأمرين. احنا في هجرات، بعض الهجرات نصحى بالليل المية داخلة في البيوت، نفقد بهائم ومات أطفال، ومآسي لم تحدث في أي بقعة من بقاع الأرض خاطبة على الإطلاق. أمور يحتاج إلى مجلدان تنوع عنه حمل البعير ما عناه النوبيين. النوبيين لا يستجدون، يد سلفت ودين مستحقه. أنا بقول لك بإثباتات وأدلة وبراهين إن الدولة أكبر منطقة معطاءة لمصر على الإطلاق من المناسبة منطقة النوبة، متمثلة في البحيرة المغرقة على أنقاض قرانة بتغذي مصر كلها بزيادة 2.5 مليون فدان بتدخل مليارات. هذه المنطقة السد العالي القابع فوق رفات أباء وإجداد بتدخل مليارات بتغذي شرايين مصر كلها من مصانع وبيوت وحقول. المتحف النوبي المفتوح من قصر أنس الوجود إلى معابد أبو سمبل بتدخل مليارات. إذن يد سلفت ولينه مستحقه، احنا ما نستجديش هذا الحق. لما لم يأتي خلاص احنا أخذنا من ثورة 25 يناير درس من هذا. وهناك بعض المخلصين حتى في العهد السابق أمثال محافظ أسوان الأسبق أحمد شوقي المتيني في خريطة تعتبر نبراس منهاج. وأشكر معالي الجنزوري واللي قبليه الدكتور عصام شرف اللي أقروا بمادتين أولوية مطلقة لعودة النوبيين إلى مناطق أصلية.
نعم.
من أرندال الشلال على الضفتين في. نعم. أي منطقة مستقطبه، ثم الناحية الثانية اللي هو إعادة إحياء تعمير هذه المنطقة على غرار سيناء بمشاركة بعض الأكاديميين النوبيين.
نعم.
دي مطلب مستحق. بس أنا عايز أضيف حاجتين اثنين.
تفضل.
لأن الثقة أصبح شبه يعني مفقودة. اللي هو تحديد فترة زمنية لا يتعدى خطة خمسية لإعادة العودة، لأن لا ننتظر النوبيين حتى قيام الساعة إطلاقا. نمرة اثنين، عشان أضمن هذا الحق المستحق ينزل في الجريدة الرسمية هذا الكلام. لكن لو ما عملوش كده، أنا والله لو أقول لك مثل بسيط جدا، القيم النوبية والأخلاقات النوبية في الحاجات دي إزاي. بعض الشباب النوبي كان معتصم في أسوان وعمل كردون حول المحافظة وقفل المحافظة والطرق والشوارع حاجات زي كده، وإحنا موجودين في حوار مع رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف الله يمسيه بالخير، وكان موجود 11 وزير مع رئيس الوزراء وبعض الشخصيات الاعتبارية المصرية. مجرد تليفون اتركي الاعتصام، لأن الشباب النوبي شباب ملتزم يعرف ان في ناس كبار يهمهم امرهم،
لهم كبير يعني
لهم كبير.
نعم.
ولادنا.
نعم.
ولم يحدث في فترة من الفترات ان اعتصم اي نوبي او حاجة زي كده، لكن هم اللي اجبروا هذه البتاعة،
اجبروا الشباب على هذه الاعتصامات بتجاهل مطالبهم.
اجبروا الشباب على هذا.
طيب. انا بختم حديثي مع دكتور سليمان صالح سريعا كده في دقيقة، ايه اخر اللي دار في لجنة المصالحة الخاصة بالجمعية التأسيسية، وشايف المخرج ازاي؟ بس هقول خبر عاجل سريعا، القضاء الاداري علامة تعجب طبعا عندي قلت لكم الايام اللي جايه حبلى لسه. القضاء الاداري يصدر حكما بحرمان ايمن نور من الترشح للرئاسه. اما عن الشيخ حازم بيكذب موقع العربيه وبيقول دول بيفبركوا الاخبار وارادوا الاصطياد في الماء العكر. الخبر اللي كانوا زعوه من يوم الاربعاء وقلت لكم عليه انهم بيقولوا ان الشيخ حازم خرج غضبان من الدعوه السلفيه وقال ان هم ضغطوا عليا فوق الوصف عشان اتنازل. وبعدين بيقول لن نسمح لعمر سليمان وامثاله الذين اذاقوا المجاهدين في فلسطين الامرين ولن نسمح لاحمد شفيق ان يصل الى كرسي طالما رضي ان يكون رئيسا للوزراء في عصر مبارك ولن نسمح لعمر موسى وهو وزير يرى التعذيب والاغتصاب في مصر وساكت لا يعلم. ده كلام الشيخ حازم ابو اسماعيل. وبيقول ترشح سليمان اهانه لكل المصريين ويهاجم عمرو موسى ويهاجم احمد شفيق. تفضل دكتور سليمان.
اولا اريد ان اقول ان مظلوميه ابناء النوبه لا تختلف كثيرا عن مظلوميه كل شعب مصر ولا تختلف عن مظلوميه ابناء سيناء وابناء البحر الاحمر وابناء مطروح وغيرهم. ونحن نريد ان نضمن حقوق الجميع كمواطنين بأن كل المواطنين المصريين سواء، ليس هناك مواطن من الدرجة الأولى أو مواطن من الدرجة الثانية. المشكلة الأساسية التي خلقت كل هذه المشاكل هي التفريق بين المواطنين والنظرة السيئة إلى 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 بعض المواطنين في بعض أجزاء الوطن. نقول أن شعب مصر شعب متماسك ومتوحد وكل مصري له كل الحقوق وعليه كل الواجبات في النوبة وفي سيناء وفي مطروح وفي البحر الأحمر وفي كل مكان. القضية ما يحدث بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور، الأزمة المختلقة والمفتعلة التي يمر بها الوطن لا تختلف كثيرا أو هي جزء من المؤامرة على هذا الوطن التي تستهدف إنتاج النظام، إعادة إنتاج نظام مبارك. وهذا ما ظهر بوضوح في إعادة في الدفع بعمر سليمان وأحمد شفيق للترشح. وكانت الخطة الأساسية هي إبعاد المرشحين الإسلاميين لكي يفتخلوا الساحة أمام الجماهير المصرية في أن ينتخبوا إما أحمد شفيق أو عمر سليمان، يمكن أن يتنازل أحدهم للآخر في أي لحظة من اللحظات. من أجل ذلك يأتي قرار الإخوان المسلمون لإنقاذ هذه الثورة ولإنقاذ شعب مصر بترشيح خيرت الشاطر. هذا القرار الحكيم الذي جاء سيذكره التاريخ لأنه عمل وطني يستهدف إنقاذ مصر وإنقاذ الثورة وتحقيقا لأهداف الثورة. والشاطر هو الذي يمكن أن يقود مصر إلى النهضة والتقدم إن شاء الله.
آخر دقيقة أستاذ محسن، كيف تعالج الأغلبية حالة الاحتقان النخبوي العلماني اللي بنشوفه وأثرها على الإعلام وإثارة اليأس في الشارع المصري أنه ما فيش سبيل أن السفينة تمشي؟
تشكل لجان نوعية فنية داعمة من خارج اللجنة التنموية يخش فيها كل هؤلاء، يعني تكون أغلبيتها من الـ 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 من الـ من القلة اللي هي رافضة.
نعم.
أنا في رأيي لازم من الأغلبية تحتوي الأقلية، يعني
ما هو يعني بقدر عند الأقلية إن لازم الأغلبية تمشي.
لا، بقدر ما أنا بأهاجم تصرفاتهم تصرفات الأقلية، لكن في واقع الأمر إحنا مطمئنين إن الشعب في واقع الأمر بيعتبر المادة الثانية في الدستور إن الشريعة مادة مرجعية. لا مش بس يعني غير إنها خط أحمر، ده بعد الخط الأحمر، هي خط أحمر ممنوع الاقتراب، لكن بنعتبرها مادة مرجعية. أنا عايز أقول إيه، إحنا عايزين ننطلق في الدستور بقى عشان نؤطر لدولة مصرية حديثة ومواطن حر فاعل بل مبدع. يعني عايز أقول إيه، في مجال الحريات المدنية والمجتمع الأهلي عايزين يبقى فيه حريات محسوسة بعد ما احنا اطمأننا إن المادة الثانية للدستور موجودة.
نعم.
أيوة. برضو أنا مهتم ومتعاطف مع مشاكل النوبة وغيرها
طبعاً
من المشاكل
طبعاً.
وأنا بأؤكد
النوبة والسيناء مناطق مهمة. نعم. جدا بتهالي
مشكلة هذه المناطق مشكلة حكومات تنفيذية وما هيش مشكلة الدستور.
نعم.
أبدا.
نعم.
يعني الدستور بيغطي حكومات.
بشكر حضرتك دكتور سليمان صالح وأستاذ محسن صلاح الحاج أحمد إسحاق، نورتونا وشرفتونا. احنا هنخرج على تقرير سريع عن الدعوات المطالبة بوحدة القضاء اللي اتعقدت النهاردة بنادي قضاة مجلس الدولة. لكن أيمن نور على النهار، ما احنا في زمن العجب، القضاء الإداري أصدر حكم، ده خبر جالي. أيمن نور على النهار بينفي، بيقول أنا مترشح للرئاسة على رأي واحد اسمه أو واحدة كاتبة سهام عمرو، بتقول ما حدش فاهم حاجة خالص مالص، على رأي اللي بيقول خايف أعمل ريفرش للصفحة ألا أبويا مترشح. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
تحت عنوان مجلس الدولة في المحكمة الدستورية في مواجهة دعاوى وحدة القضاء والتفكيك والدمج، جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد اليوم بنادي قضاة مجلس الدولة، حيث هاجم قضاة مجلس الدولة والمستشارون بالمحكمة الدستورية العليا الدعوات المطالبة بوحدة القضاء أو تفكيكه أو دمجه، معتبرين هذه المطالبات تستهدف النيل من حريات وحقوق الشعب المصونة بقوة الدستور والقانون ومن قبلهم القضاء. وأجمعوا على أن أحكام مجلس الدولة هي التي ألهمت ثورة 25 من يناير وعملت على حمايتها وتحقيق أهدافها. كما أكد المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أن فكرة القضاء الموحد هي هدم للحقوق والحريات.
لقد تصاعدت في الأونة الأخيرة دعاوى العدول عن نظام القضاء المزدوج الذي انتهجته مصر منذ عام 1946 وعلى لصالح الأخذ بالقضاء الموحد. العدول عن نظام القضاء المزدوج قد يهدد الحقوق والحريات التي شيد مجلس الدولة أطر حمايتها.
وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه القانوني إن المصريين لا يتساندون وأننا أتقن الحروب الأهلية، وانطبق علينا قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها.
لازم نقنع الطرف اللي هو عمل جامعة تأسية إنها محافظ له على الحل بتاعه، وفي الوقت نفسه نغير فيه تغييرات ترضي الأطراف الأخرى.
وأكد المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن مجلس الدولة له شعب يحمي مثلما حمي الشعب وصان حقوقه طوال هذه السنوات.
هذا المجلس هو الآن في حضن هذا الشعب المصري، هو الحامي له. لا يوجد إنسان أو شخص يتمكن من أن يمس هذا الكيان تحت أي ظرف، فدون المساس به الموت، ولا أقولها مبالغة ولكن أقولها بأن للشعب أن للمجلس شعب يحميه، فسيظل حاميا للشعب كما سيظل هذا الشعب النبيل حاميا لمجلس الدولة وحقوق وحريات المواطنين.
السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أرحب بأبو يحيى عضو ائتلاف دعم المسلمين الجدد بعد خروجه من السجن في قضية كاميليا شحاتة وقضية أحداث إمبابة، قضايا كتير جدا كانت تخص هذا الرجل في عمله على مسألة ملف المسلمات الجدد المحبوسات في الأديرة. مش جايبينه علشان نثير فتنة، مش جايبينه علشان نرجع اللي فاتنا، من الراجل حقه انه اتهم وثبتت براءته بفضل الله تعالى. السلام عليكم أبو يحيى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك وعلى كل مشاهدينك الكرام. رغم ان نعرف ان كتير من الناس الان مشغول بالشيخ حازم وما هو اهم يعني من ابو يحيى، ولكن اللي ما شفناش دلوقتي وشفنا في الاعادة مش مشكلة، واحنا موضوع الشيخ حازم ربما يهمنا اكتر من اي موضوع تاني. لكن انا قبل ما ابدأ يعني عايز اوجه الشكر لحضرتك من خلال شاشتك العظيمة، وأشكر كل من ساهم في الموضوع ولو بالدعاء. أكيد كان بيوصلني الدعاء ده في السجن، كنت أجد راحة نفسية في قلبي عظيمة، فكنت أقول أكيد ده يعني ليس من أعمالي ولكن من دعاء الصالحين بسبب إصارة حضرتك والأخ وسام والمهتمين في الموضوع لموضوعنا يعني. بسبب دعاء الصالحين.
يمكن عايز أسألك إيه دورك في أحداث إمبابة وكيف ثبت العكس؟ يعني ايه اللي وصل الموضوع من تجاهل تام لمطالب الناس انك انت يفرج عنك، وكلمنا المجلس العسكري اكتر من مرة انه انت مظلوم، اتكلمنا الدكتور سليم العوا كان قال انه للأسف انه على قضية يعني او قالوا له محبوس على قضية مش معتقل كده عادي، قال انا والله لو معتقل عادي كنت تدخلت في هذا الموضوع، فايه اللي حصل؟ بس حساس حالك هنكلم خالد حربي لنعرف اخر المستجدات في اسد بن فرات. السلام عليكم يا خالد.
سلام.
خالد أخبر آخر المستجدات عند الشيخ حازم في تصريحاته في مسجد أسد بن فرات.
طيب هو الشيخ بدأ على غير العادة بأنه بدأ هاجم عمر سليمان، ترشح عمر سليمان وأحمد شفيق
وعمرو موسى وقال ان دي قال ان هو كان يتعافف عن هذا من قبل لكن للاسف يبدو ان الامر مخطط. والشيخ طبعا قال يعني ذكر الشعب المصري بهتافه الشهير في الميدان لما قال ولا مبارك ولا سليمان الكلام ده كان زمان وقال عيب يعني ان يتم تمهيد الطريق بفتور النظام عن طريق اقصائه او محاولة اقصائه ثم ايضا الاشاعات اللي طلعت على ابو الفتوح انه معاه الجنسية الاردنية حتى والدكتور العوّل ان معاه جنسية سورية والشاطر احكام لم تسقط عليه فقال ان يتم يعني هناك مخطط كامل لاقصاء المرشحين النزهاء يعني عن الانتخابات.
هل اتكلم يا خالد بخصوص جنسية السيدة نور والدة الشيخ الله يرحمها؟
الشيخ وده كان مقدمة كلامه بعد كده هو بقى من حوالي ساعة بيتكلم عن قضية جنسية والدته الشيخ او ابتداء نفى يعني لكل يعني المؤيدين اللي نفى لهم امر هذا الجنسية لا يوجد جنسية تماما واكد اللجنة لم تستند الى اي شيء قانوني سوى خطاب قال ان هو قدم في 2006 طلب الحصول على الجنسية والشيخ طبعا ساخر من قضية ان طلب الحصول على الجنسية ليس مع يعني الانسان ينال الجنسية الشيخ اكد ان 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 كل ان 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 حاولت تستنزف الوقت خلال الايام الماضية ان اطلع كلام الصبح ان في خطاب وصل وبعدين تيجي تنفي بالليل لان قال ان هم هم عايزين يحصروه في اخر 24 ساعه بحيث يصدر القرار ويبقى اللجنه طبعا هي محصنه.
انا عندي اللجنه العليا للانتخابات بتقول القائمه الاوليه للمتقدمين فيها حازم صلاح ابو اسماعيل
يعني هي هم قالوا ان اللجنه هتحذف الاسماء من المتقدمين بعد انتهاء فتره الطعون.
نعم.
اكد ان ده لم ما حصلش واكد ان امريكا ان لم تقدم دليلا وان هو طلب صوره من الباسبور صوره بصمات والدتها فيديو يثبت حلفها اللي بينه بيكون موجود في السي في لاي شخص يحصل جنسيه طلبت الداخليه ان هي بطلب الحصول على الجنسيه طلب مستندات لا توجد مستندات واكد ان هم كان في قضيه حدت ليها قدام مجلس الدوله ضد اللجنه والشيخ اكد على جديه ان اللجنه لا يديرها قضاء باعتبارهم لهم سلطه الحكم انما هم قضاء ادائي يعني هم يديروا فقط لكن لا يحكموا وليس لهم ان يحكموا الا بالاوراق الموجوده. الشيخ قال ان كان في جلسه ده المهم اللي قال ان كان في جلسه كانت محضره لهم الثلاثاء وهو تظلم لطول الفتره وتم اليوم كان في جلسه اليوم تقدم الشيخ وعدد من اساتذه القانون بالدفاع وفي جلسه بكره ان شاء الله كل الحكم نهايه فيها يوم الثلاثاء واكد انه لا كل اوراق الدعوه المقامه ضده لا يوجد فيها اي ورق قانوني سوى وطلب مزعوم في سنه 2006 من والدته طلب الحصول على الجنسيه واكد ان قرار الحصول على الجنسيه ونعرف ان الشيخ حازم قانوني مخضرم يعني ان قضيه الجنسيه هي قضيه يعني بتبقى قناه الثبوت وفي ادله كثيره تثبتها ولكن الى الان امريكا لا تقدم ووزاره الداخليه لا تقدم اي شيء يثبت ان والدته كانت حاصله على الجنسيه.
شكرا
جزيلا. اكد انه كان قريب من والدته لحد ما توفاها الله عز وجل.
نعم.
واكد ان لم يحدث واكد ان افراد عائلته اخرجوا بيانات بينددوا فيها بهذه الاكاذيب واكدوا موقفه واكد ان الاعلام نفى لقضيه يعني لم يتعامل مع البيانات بالجديه اللي تعامل بها مع الاكاذيب اللي روجها سواء يعني الشيعي المعروف طارق يوسف او غيره.
بشكر حضرتك خالد حربي وسامحني هنعتبرك النهارده مراسل برنامج مصر الجديده من مسجد اسد المفرات جزاك الله خيرا. اتفضل ابو يحيى يعني عايزين نعرف ايه اللي حصل في التحول في قضيتك.
اللي حصل حضرتك في بالنسبه للقضيه كلها يعني تبدا القصه تماما وانا هوجز علشان الناس يعني لان الموضوع متشابك كله لكن انا هحاول اوجزه في 3 4 دقائق باختصار يعني.
اتفضل.
من 2003 بدات عندنا حمله مريبه كده وجمعيات اهليه وجمعيات والتمويل اللي هم يا دوبك النهارده بيفتحوه كلام من ده الى اخره. الشاهد ان انا حاولت اعرف ايه الحكايه فلقيت ان ده تنصير لا مباشر تنصير غير مباشر. انت عارف حضرتك ان التنصير فيه مباشر وغير مباشر.
نعم.
المباشر ده شغال بقى في جنوب افريقيا في افريقيا عموما يعني.
نعم.
ودول وفي اسيا وفي بعض الدول العربيه مباشر
غير مباشر عندنا
حاليا غير مباشر لانه مش قادرين يصرحوا ان حد يخبط على بابك ويقول لك الرب يسوع سلم عليك وبيقول لك خد
بعت لك 100 دولار
كده. الشاهد اني دخلت المجال اشوف الموضوع فلقيت في السكه واحد بيشتم في الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه زكريا بطرس فامالي تشدق عايز حد يرد يا عالم حد يرد يا بشر حد يرد. رحت الازهر يا جماعة حد يرد، هو بيطالب مشايخ الأزهر وكده يعني. فبصراحة ما حدش رد في وقتها، فأنا بما استجمعته من دراسات بدأت أرد على شبهاته، كانوا 55 شبهة، ثم طرحت عليه 55 سؤال زيه، وقلت له وأنا راجل صعيدي وعندي كلمتي ومسلم وعندي كلمتي، قلت له وعد شرف، أرسلت له هذا الكلام على الإيميلات واللي كان بتظهر، لو أنت أرسلت لي ردودك على ال 55 سؤال اللي سألهم لك في كتابك، وعد شرف مني هنشرهم لك علنا. أنا هنشرهم لك علنا، وأدي إيميلي وأدي تليفوني وكده. لما ظهرت الردود رأينا أن احنا ممكن نعملها كتاب بسرعة، تعمل كتاب بسرعة اسمه المخرص في الرد على القس المفلس زكريا بطرس، واتنشر الكتاب، فيها رقم تليفون.
30 أساتذة في اختيار عنوان الكتب يعني.
الحمد لله. الشاهد من الموضوع انه اتنشر الكتاب وفيه رقم تليفون، الناس بدأت تتصل، اللي يشتم واللي يرد واللي يعمل واللي يتكلم واللي يتكلم بأدب واللي يفحص، ففي عدد من الناس اسلموا نتيجة النقاش وكلام
كويس.
فضل الامر ماشي، كان معي حالة رايح اخلص لها اوراقها في 2004، نهاية 2004 تقابلت قدرا مع الاخ اللي كان جايب الاخت وفاء قسطنطين.
نعم. وبدأ ولا وفاء؟
وفاء قسطنطين، انا بتكلم على 2004.
نعم.
يعني في نهاية 2004.
نعم.
وحصل اللي حصل بقى، ان هي تم نقلها من الازهر الى مديرية الامن، علشان الجلسة اللي كانوا بيسموها جلسة النصح والارشاد لمدة ساعة وكده، وهي قالت انا ثابتة وما تخافوش وكده، وراحت هناك، وفجأة بقى تم طرد الناس من قدام المكان. وبعدين قالوا ده هتتنقل لزغلي، وبعدين ما نعرفش عنها حاجة بعد كده. طبعا كان الانبا بخوميوس الموجود الان هو مسؤول الملف وقتها،
القائم بعمل البابا دلوقتي،
القائم مقام حاليا، كان لانه هو رئيس الابراشيه، وكان وكاهن ابو كاهن البحيره، وتحتيه كاهن ابو المطامير.
نعم.
فالشاهد من الموضوع، طبعا حشدوا الناس وعملوا مظاهره والى اخره، ولا تخفى على احد يعني، وطلع الانبا شنوده واعتصم وقال اقعد معاها يعني في مساحه زمنيه لا سقف لها، لا سقف لها على الاطلاق. قعدوا معاها في فيلا في النعام لمدة 11 يوم مع الضغوط النفسية وإلى آخره، طلعت قدام النيابة وقالت، وأنا بقول أنا بيح لو حصل معايا ده كله، الله أعلم، ممكن ما يثبتش يعني مع وجود هذا الكم من
عمار كبير النبي تحت وطأة التعذيب.
نعم نعم، نفس الكلام يعني. فطلعت قالت إن أنا مسيحية وحموت مسيحية.
كويس.
طبعا نجاة، الله أعلم كده كلمة، وانتهى الموضوع. ثم خرج إلينا الشيخ بغلول النجار وغيره يثبت او يقول ان وفاء قسطنطين قتلت، ولحد الان لم تحترم حتى الكنيسة عقولنا وتقول لنا وفاء فين ده، موجودة جثة او غير جثة، او موجودة هي شخصة، هي موجودة،
هيرد عليك يقول لك انت مش من حقك،
ليه مواطنة مصرية وانا مصري
بس يبقى انت بتتكلم من ناحية انها مواطنة، يا سيدك سيبك من انها مسلمة او مسيحية، من حقنا مواطنة مصرية نعرف هي فين.
استاذ خالد،
نعم.
حضرتك بتقول ان احنا مش جايين لنفتح القديم ولا نقول ولا الكلام من
كويس،
انا قلت الكلام ده قدام مدير الامن، وقلت امبارح مع والي براشي، وقلت وبقوله وهقوله قدام حضرتك وهفضل اقوله لحد ما اموت.
نعم.
ان احنا حضرتك ان العمليه عندنا، احنا اول ناس نسعى لوقت الفتنه الطائفيه، وان احنا عايزين نعيش مصر على ارض مصر مثلا، على الارض مع بعض مسلمين.
نعم.
عرفت لكم دينكم ولي دين.
نعم.
ما عندناش مشكله هي تكون اللي تكونوا، لكن تطلع واحدة عادية جدا.
نعم.
واحدة عادية تعيش في بيت جوزها، تعيش انت هتعمل ليه دولة داخل الدولة وتنفصل ليه، وتعمل انت التمييز ليه وتنفصل وتبعد وكلام.
طيب دور ويحيى باحداث امبابة ايه؟
ما انا جاي لحضرتك بقى في الكلام سردا سريعا بقى همضي.
نعم.
اراح الموضوع، وفضلت الامور ماشية عادي جدا، في كل فترة كده بتيجي حالات ناس تسلم وناس والامور تمشي طبيعية وكده، لحد ما جاي حادثة اختنا كاميليا شحاتة، واعتقد كاميليا خدت من الجانب الاعلامي ما في الكفاية، ولم نوفيها حقها لحد الآن يعني، وإحنا عجزنا فيها، وتم تسليم كاميليا شحاتة. وعلى فكرة كان عمر سليمان أحد أطراف تسليم كاميليا شحاتة، وأنا معايا حضرتك أسطوانة أهي، الأنبا غابيوس، الأنبا غابيوس مطران درمواس، وهو بيشكر عمر سليمان على تدخله في تسليم كاميليا شحاتة. ممكن حضرتك تديها الإعداد
كويس، نشوفها كده إن شاء الله.
واخد لبال حضرتك؟ لما قلت انا ان عمر سليمان تدخل في هذه القصه الناس كلها كذبت، لحد ما طلع غابيوس بقى وقال الكلام ده، نشكر السيد رئيس جهاز المخابرات على تدخله والى اخره في رد كاميليا. وانتهى من هذا اليوم، اتحط بيحة تحت المنظار، اتحط بيحة تحت المنظار في كلامنا.
نعم.
فضل انا طبعا الامن يعتقلني ويحجزني ويعتقلني ويمنعني والى اخره، والكلام ده كله الناس تكتب وناس تطلع وتكذب وتقول وتعيد لحد ما قامت الثوره. لما قامت الثوره انا واحد من الناس سكت لحد ما يأتي الموضوع. طبعا احنا كنا رافعين 14 بلاغ للسيد النائب العام وانا بسأله، منهم بلاغ قدمناه باللغة الانجليزية، يمكن سعادته ما بيفهمش عربي، قدمناه باللغة الانجليزية ردوا علينا في موضوع كاميليا. خلي بال حضرتك، المهم انه اللي حصل بعديها بعد الثورة جالنا جواب يفيد ان احضروا جلسة الكاميليا شحاتة يوم 8/3 قدام مجلس الدولة، فحسينا ان الدنيا اتغيرت، الجوابات دي ما كانش بتوصلنا والجلسات كانت بتخلص سرا وبالامن الدولة وانتهى الكلام. فروحنا وقفنا الوقفه بتاعتنا وطالبنا مطالبنا والى اخره. وجلت ليوم 29، قلنا يوم 29 هننزل، عملوا علينا اشاعه ان احنا هنحرق وشوش الناس ونولعهم بالنار والى اخره، الحمله المسعوره دي على السلفيين. ثم جينا في شهر 4 بقى، شهر ابريل المشؤوم بقى، شهر ابريل المشؤوم ده بتاع السنه اللي فاتت ده، اللي حصل وصلتنا 3 رسائل عاجله من الكنيسه. الخلاصه فيها حتى المطب برقاص، ثاني خميس اغتصاب بنت احد السلفيين من احد الشباب، ثالث خميس مقتل سلوى عادل وخنق اولادها قدامها، ومحدش اتكلم في الموضوع ده نهائيا. فروحنا نؤدي رساله الى راس الكنيسه في وقتها شنوده، نقول له الكلام ده مش هينفع. لما رحنا هناك جه الشرطه العسكريه بقياده اللواء حمدي بديل، وفي معرفه بينه وبينه، قال لي لم الناس وامشي وبتاع وطلباتك اللي انت عايزها والى اخره، وانا بتكلم سامع انام بالتليفون وجاي لك حالا والى اخره. قعدنا قعده وكان حضرها الشيخ حسن ابو الاشبال، اتفقنا على 15 يوم هيتم تسليم الاخوات لدار رعايه، تسليم الاخوات لدار رعايه تابعه للقوات المسلحه، ويقعدوا شهر لا اسيس يزورهم ولا شيخ، وده كان اقتراحي، لا شيخ يزورهم ولا اسيس. وبعد الشهر يسال لهم يا بنات اللي عايزه تتفضل على بيت جوزها تتفضل، اللي عايزه تتفضل على الدير تتفضل، اللي عايزه تتفضل على الازهر تتفضل. وفي حاله ما هم يختاروا بيت جوزهم ولا يختاروا الدير وواحده منهم تمغص، ابصم انا ابو يحيى بالعشره انا المسؤول، لان عندنا نجلاء الامام وعندنا ما بنعملش حاجه مع حد.
انا نجلاء الامام اتفرط ما حدش عمل معاه حاجه.
خليك معايا كده، الكلام ده كان يوم 29/4، احنا داخلين على امبابه 7/5 اهو. 29/4 حسبنا المده ال 15 يوم طلعت 13/5. مضى اول اسبوع كان يوم 5/5، يوم 5/5 اتصلت باللواء حمدي بديل شخصيا وقلت له انتوا عندوا وعدكم 15 يوم وهتعملوا كده؟ قال عنده وعدنا، احنا لما بنقول كلمه ما بنتنهاش. سافرت انا المنصوره، كان ليا شغل في احد يعني في مسجد الشيخ مصطفى العدوي ومع اولاد اخوه ليا بيهم اعمال يعني. وقعدنا هناك في المسجد يوم 7 ده. جاء الاتصال من واحد من الناس من امبابه ان في واحد بيقول ان مراتي مخطوفه في كنيسه هنا في امبابه دير مريم هنا، وبيسال
ليه عبير.
قلت لهم اخلاقه ايه، شكله ايه، وضعه ايه، صادق غير صادق بتاع كده؟ قالوا لي مش قد كده. فرحت فورا رافع سماعه التليفون على اللواء حمدي بديل، قلت له يا فندم في ولد في امبابه بيدعي 1 2 3 وشوفوه، وما بنطلبكش ان ناخدها دلوقتي، اذا كان حصل الكلام يبقوا احنا مش متفقين على 7 يبقوا 8 خلال اسبوع، واذا كان مش صحيح امسكوه بقى وشوفوا مين وراه ومين اللي عمل الفتنه
عشان يعمل فتنه طائفيه.
كان في انباء ان كاميليا هتظهر في نفس بعد ساعتين على القناه المشبوهه اللي بتسب في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهتكذب ابو يحيى وتقول وتعيد والكلام من ده. احنا في مسجد الشيخ مصطفى العدوي ما فيش دش اصلا، عاده انك تجيب دش وتجيب اوروبي وتعمل عشان تظبط، لان 50 هيئه اعلاميه يعني وسيله اعلاميه من مقروء ومسموع ومرئي وكده اتصل كله يحجز تعليقك على الحدث، اشوف واسمع وارد. فانشغلنا نركب طبق دش ونشغل كده علشان نشوف، وانشغلت عن التليفون نهائيا لحد بعد اذان المغرب مباشره. كان في التوقيت ده كان طلبني بتوع امن الجيزه وكلموني ووصلتهم بياسين ده وشوفوا شغلكم بقى، ده خلاص انا سلمتها كده ايه لايد الامن وخلاص الموضوع. المهم بعد المغرب سمعت ان تم ضرب نار والى اخره.
اتصلت كل ده وانت في مسجد الشيخ مصطفى العدوي في المنصوره.
اتصلت باللواء حمدي بديل تاني، ايه يا فندم اللي حصل؟ تعال لي انت فين عشان تيجي، انت بتقدر تصرف الناس وبتاع والكلام من ده. قلت له في المنصوره. قال لي لسه هتركب وتيجي، احنا فرضنا حضرتك يا ابني ما تجيش. فضلت قاعد مكاني حضرتك، وبعدين عندي شغل في السلوم ورحت اجيب شغلي من مطروح والسلوم واصدقاء هناك وبتاع، وبعدين رجعت على بيت. اللي حصل بقى هنا بقى جاء الاتهام. تاني يوم هم طلعوا على مسبيهم وعملوا الاعتصام هناك، ومعايا اسطوانه برضه هنا فيها القصة في لوبوتير جميل في احد الحلقات موجوده، وهو بيقول ان مش عايزين اللي حرق، موجود الكلام ده وموجود على اليوتيوب عموما يعني، احنا مش عايزين اللي حرق
ولا اللي فجر ولا اللي كسر ولا اللي خرب. احنا عايزين وفي دي ورقه كده رفعها، عايزين على راسهم الشيخ ابو يحيى، على راسهم محمد زغبي، على راسهم حافظ سلامه، على راسهم خالد حربي، على راسهم هم دول عشان ننهي الليله وننهي الموضوع. واحنا عموما النهارده تقدمنا للنائب العام وقعدنا مع العسوي وقعدنا مع عصام شرف وقعدنا وقعدنا ووعدونا خير. الكلام مسجل مع احد المذيعات تمام. فجاه لقيت نفسي انا مدرج اسمي في اتهامات امبابه علشان يصرفوهم عند مزيرو، لانه حلفوا لهم بقى بصليبهم او غيره انه مش هيمشوا من عند مزيرو الا بالقبض على هؤلاء. نزلت الجمهوريه بتاريخ 13/5 تم القبض على ابو يحيى واعتقال المحرض الرئيسي واللي واللي واللي، وطلع طبعا عبد الجندي كان ساعتها قانون التمييز وهنعمل واعدام والاعدام، ينتظروا معايا الجرايد والكلام اللي بيتقال. انا في بيتي قاعد ما فيش اي مشكله يعني، فقلنا كلام اعلامي بيتقال وخلاص يعني لتهدئه الجو كده. يوم 4/6 انا جاي الهرم لقيت سكني هنا، لقيت الناس كبسوا عليا مجموعه ضخمه جدا، واتفضل ايه المطلوب؟ كلمني حد مسؤول كبير في الداخليه قال لي انت مطلوب ساعتين بس، ساعتين بس كده هتوصل لحد نيابه امن الدوله مطالباك وهتمشي على طول. رحت لو وداني نيابه امن الدوله ولا وداني ولا الكلام من ده، خدني على السجن مباشره لحد ما انا جاي قاعد قدام حضرتك دلوقتي اهو. مفيش مسؤول قضائي سالني اسمك ايه الا القاضي، واحنا في القفص بيثبت وجود مفتاح محمد فاضل الشارب ابو يحيى موجود يا فندم
بس
لحد اللحظه.
لا تحقيقات ولا نيابات ولا محاضر ولا حاجه
نهائيا
لحد يعني ما كلمه فلوباتير عايزين فلان وفلان هي اللي حركت هذا الامر.
هم قالوا له بقى، قالوا هو طبعا عشان يرضوهم بقى عند مزبير هو اسمه ايه، طبعا هو مش حافظين الاسم بالكامل ولا حاجه كده، قال له مفتاح محمد فاضل، راح هو ده كتب الاسم والله اعلم سمع غلط ولا حاجه، راح كاتب مفتاح محمد فاضل او طه وغيره، راح ايه اللي حصل؟ راح جايب ان المحرض الرئيسي والذي تجمهر وتسبب في قتل 12 وشروع في قتل 200 ومش عارف ايه والكلام من ده، واحنا قاعدين مع مدير الامن كانوا بيقولوا 15 مش عارف، ما اعرفش انا الورق المكتوب مكتوب 12. المهم ان احنا اللي عملنا ده كله وشروع في قتل 200 وحرق سبع بيوت وكنيستين والى اخره، ده ويواجهون تهمه الاعدام والى اخره. الشاهد انه فجاه الحمد لله راحوا الجماعه ضربوا الاسم اللي على الكمبيوتر، الاسم اللي هو مكتوب في التحريات مش اسمي، طلعت شهاده ميلاد شخص اخر تاني خالص من ابو المطامير بحيره
اسمه
مفتاح محمد فضل مش عارف طه عثمان ولا ايه، 60 سنه مزارع من البحيره، ده اللي عمل كده. ده كلامهم. انا 40 سنه صاحب شركه الكترونيات ومن المنيا صمالوط وما في ادنى 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 صله يعني، لكن هي اتربطت معاهم. واول ما طلع لهم عنوان الراجل ده ابو المطامير بحيره، الحاجه وفاء من ابو المطامير بحيره وابو يحيى بيتكلم فيها وكده، يبقى هو ابو المطامير بحيره لبست كده فاتقالت هذا الكلام. رئيس مباحث
استغنت قد ايه يا ابو يحيى؟
انا تقريبا 11 شهر.
11 شهر على اسم غلط؟
على اسم غلط.
طب يعني انا عشان وقت خلص واتمنى اكمل معاك عشان الشيخ محمود المصري وفضفضه، انت ناوي تعمل ايه؟
في ايجاز شديد جدا، وكنت اتمنى ان حضرتك تسال السؤال ده. ما السبيل؟ هل يوجد فتنه طائفيه وما السبيل لوقدها؟ هل يوجد فتنه طائفيه؟ يوجد فتنه طائفيه. هتتكرر. طب ما السبيل لوقدها بدري كده؟ لو عرفنا السبب نعرف نشخص العلاج. السبب في الفتنه الطائفيه من البدايه هات كل المواضيع هما كلمتين، اما ان يكون بناء كنيسه او اسلام بنت. بنت تسلم. موضوع الكنيسه ده هخليه معاك في حلقه تانية، موضوع بناء كنيسه ده انا هقوله معاك، اما اسلام بنت الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. اسلام بنت حضرتك اللي بيحصل، هل في حد في 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 في, في كل نصارى مصر او غير مصر يجي يقول ان ابو يحيى راح لحد خبط على بابه وقال له تعالى؟ رغم ان انا مطالب شرعا بكده ان انا ادعو الناس الى الله عز وجل وابين لهم البصيره الصحيحه، لكن انا رحت عملت كده؟ لا، هم بيجوا طائعين بامتحانهم كمان اعمالا للنص القراني وبوديهم الازهر الجهه القانونيه علشان تعمل دورها وواجبها. الازهر كمان بيهمل في دوره وواجبه. انا بصفتي مسلم وبصفتي صعيدي وعربي استحاله هجيب واحده من الشارع وتبقى لاجئ ليا وبعدين اسيبها في الشارع، اكيد هاخدها اويها والى اخره. وبيلحقنا ضرر مادي كبير جدا من هذا الموضوع، لكن احنا بننفقه لله ولا يوجد لنا اي مصدر مطلقا، انما من قوت اولادنا. وانا بقول على الملأ اهو على الهوا، واللي في يوم تقدم بجنيه واحد يقول يطلع يقول خد ادي كذبك اهو مثلا. الموضوع باختصار حضرتك سبب الموضوع ان الطرف الثاني بقى بيأجج الموضوع. لو كان يلجا للامن بقى والامن يقول له راحت تسلم راغبه، فقام قال خلاص في مجال الحريات خلاص الموضوع انتهى، ده حريه والى اخره، كان انتهى الكلام. لكن الحاصل ان مفيش الكلام ده، انما هم بيقوموا بقى بالثوره. فانا بقول المتهم الرئيسي في قضاء الفتنه نمره 1 الامن، نمره 2 القساوسه، نمره 3 الاعلام. اخد ده لحضرتك، ده لو احنا عالجنا دول ان شاء الله تكون دي اخر الفتن الطائفيه باذن الله تعالى.
طيب انا بشكر حضرتك ابو يحيى على
حضرتك معانا. شكرا جزيلا،
يبقى لنا كلام على وقت هذه الفتنه بمنتهى الحياديه عشان نحفظ بلدنا من اللي بيحصل فيها. توافق على استبدال كلمه مبادئ الشريعه باحكام الشريعه في الدستور القادم لتكون الماده الثانيه اكثر وضوحا وتحديدا؟ نعم 99% لا 1%. كان نفسي النهارده الحقيقه انفض اقبال بركه التي اساءت الى العلمانيه والديمقراطيه بحضورها في نادي الرواد في العاشر من رمضان، ولما اتت اليها سيده منتخبه تديها طبق حلويات تحية لحضورها رفضت وقالت لها ما خدش حاجة من واحدة وشها مش مكشوف، وأساءت الأدب كعادتها وتقول لك أنا كنت بناضل النظام السابق. أحلى نكتة شفتها في حياتي دي كانت مع السيدة سوزان مبارك كده، جوابتها وخطاباتها وكلامها ورؤاها في الختان أقول لك كنت بناضل النظام السابق. فأنا الحقيقة يعني مش قادر مش لاحق لضيق الوقت الحقيقة، وعندي طبعا بكرة دعوة مننا وأفراد الشرطة بالشرقية لحضور الاجتماع المصيري لأفراد الشرطة يوم 12/4 بإدارة مرور الزقازيق. واحد باعت دول بمناسبة زيارة علي الجفري القدس، ده كان بناء على استغاثة الشيخ رائد صلاح شيخ الأقصى للمسلمين في شتى بقاع الأرض. الموضوع هيحتاج مننا احنا نتوقف عنده شوية لكن وقتنا ضيق. بشكر حضراتكم وبكرة إن شاء الله نستكمل أحداثنا عن المستجدات في الساحة. ربنا يحفظ مصر من كل مكروه وسوء ومن كيد المتآمرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.